وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة أيها الإخوة والأخوات مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الزباني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة والأخوات المشاهدين.
هذه الحلقة كما تشاهدون وكما هو ظاهر أمامكم على الشاشة عنوانها الإجازة الصيفية، اقتراحات مفتوحة. وضيفنا هو كما ذكرت الشيخ علي الزباني، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو معد ومقدم برامج مهارات في فقه العلاقات الاجتماعية والأسرية، كذلك قدم العديد من البرامج في القنوات والإذاعات، منها كيف نحتوي خلافاتنا العائلية، الأسرة والإجازة، كيف تضبط الأسرة أمورها المالية وغيرها. أحبتنا الكرام، ها نحن نعيش أول أيام الإجازة وهي تطل علينا، نعيش أول أيامها بما فيها من سرور وغبطة وتنوع اهتمامات. لا شك أن هذه الأيام هي كسائر أيامنا، لكن مذاقها وأنسها يتغير بما يحصل فيها من مناسبات، ببرامج معينة، بأعمال يقوم بها الإنسان في هذه الإجازة الصيفية. فضيلة الشيخ علي، نحن نتحدث عن الإجازة، والإجازة كما هو متبادر أو كما هو انطباع عام لدى كثير من الناس تعني الراحة والدعاء والسكون، وأراك أرى بضاعتك أمامي كثيرة جدا، نحن نريد أن نخلد إلى شيء من الراحة والهدوء في هذه الإجازة، لكن يبدو لديك يعني ستكسر هذه القاعدة بما أعددته لنا في هذه الحلقة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل هذه الحلقة مباركة علينا أجمعين. أيها الإخوة الكرام، نحن أمام تحديات ضخمة في هذه الأيام. هذه التحديات لها أجندتها الخاصة التي أعدت في مراكز بحوث واستشارات ضخمة تستشرف المستقبل في هذا العالم الإسلامي، وتحاول أن تدمر قضايا رئيسة في حياة الناس، لعل أهم قضيتين تحرص عليهما هو الجانب الديني والجانب الأخلاقي، ناهيك عن الجوانب الأخرى التي يحاول فعلا وضع أجندة لها لتدميرها في العالم الإسلامي. هذا الكلام ليس نسجا من الخيال، بل مراكز الاستشارات اليوم عبر مواقعها في الإنترنت أو إصداراتها تخرج مثل هذه الأشياء التي تقول للناس: نحن نتجهز لكم، نحن نعمل أشياء كثيرة لإغراقكم في أشياء دنيوية أو غيرها من الأمور. هذه التحديات الضخمة التي نعيشها اليوم ترسل لنا رسالة مهمة لجميع شرائح المجتمع، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، أنه لا مجال للنوم والكسل. لقد آن الأوان أن نعلنها كما أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة: لقد ولى زمن النوم يا خديجة، لقد ولى زمن النوم وجاء وقت العمل والجد. لكننا في ظل هذه الهجمة الشرسة نلاحظ أن الأمة مصابة بدائين خطيرين جدا، وهما الفوضى والكسل. والكسل لا شك أنه يعطل طاقات الأمة ويدمرها. والأمة الجادة دائما تعود أبنائها على الجد وعلى أن تكون عاملة وأن تستفرغ جهدها وطاقتها في الحرص على كل لحظة من لحظات حياتها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، وقد ذهب أيضا بالتجارة إلى الشام وغير ذلك. بل ابن قتيبة رحمه الله في كتابه المعارف عقد فصلا في صناعات الأشراف، بمعنى حتى أولئك الناس جعلوا في أيديهم حرفة يعيشون من خلالها، فعلماء وفضلاء وأشراف وغير ذلك كان لهم من العمل اليدوي الذي يؤهلهم لأن يقوموا بحياتهم على أكمل صورة وأفضلها. بسبب هذا المرض الموجود اليوم في الأمة وهو الكسل، والذي يخيم علينا في كثير من الإجازات والأسف الشديد، سبب لدينا ترهلات كثيرة وأورثنا أمراضا عدة، فمن ذلك انعدام المبادرة الذاتية، التأخر عن مواسم الخير، تضيع الوقت فيما لا نفع فيه، تفاهة الأهداف، قلة الإنتاجية بل ضعفها عند كثير من الناس، كثرة الكلام عن الصعوبات. عندما تجد شابا أو عندما تقارن بين شابين، أحدهما حافظ القرآن في شهرين والآخر تسكع في هذه الإجازة منذ أول يوم فيها إلى آخر يوم في هذه الإجازة، الفرق شاسع والبون كبير بين هذين الشخصين. نحن نحاول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أن نقدم نموذجا رائعا، أن نقدم مجموعة من البرامج العملية يمكن أن تستغل في هذه الإجازة الصيفية، لنقول للناس يمكن أن تكون هذه الإجازة أجمل وأحلى وأفضل إجازة يمكن أن نقضيها بإذن الله تعالى في هذه الأعوام.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. دائما الحديث عن الإجازة هو حديث الإجازة تعني الراحة، الهدوء، الاستجمام، يعني هي لا شك تأتي بعد عناء عمل، بعد عناء دراسة. لماذا أنت الآن بدأت فضيلة الشيخ معنا في أن نقضي هذه الإجازة جادين ونحن للتو خرجنا من أعمال جادة في حياتنا؟
هو لا شك أن النفس البشرية بحاجة إلى أن ترتاح قليلا من عناء الحياة وصعوبتها. ولهذا يحكى أن شخصا، بل هي قصة واقعية، في اليابان كان يعمل في سكة حديد وعمل فيها 20 عاما لم يأخذ يوما واحدا إجازة. عندما قدم في أحد الأيام سيرته الذاتية وأراد إجازة، قدم أنه لم يأخذ على مدى 20 عاما أي إجازة. فلما وصل إلى مديره العام غضب عليه غضبا شديدا ومنعه من إجازته وأنزله درجة عن الدرجة التي هو فيها. النفس البشرية بحاجة إلى راحة، فبعد عناء دراسة وعمل ونحو ذلك نحتاج إلى نوع من الاستجمام. لكن هذا الاستجمام من الخطورة بمكان أن يفهم أن يصرف في أشياء لا فائدة منها ولا نفع. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ساعة وساعة، لكن هذه الساعة ليست ساعة محرمة، بل هي ساعة نحاول من خلالها أن نجم أنفسنا قليلا بالمباح، بالترفيه التربوي، بنوع من البرامج التي سنذكرها هذا اليوم، لنعود بعد ذلك إلى نشاطنا كما يعني ينبغي. نحن نتكلم عن إجازة لعدة أمور. أولا لأنها فرصة ذهبية لتحقيق ما لم نستطيع تحقيقه في خلال العام، فكثيرة هي أحلامنا، أهدافنا التي نريد أن نحققها، لكن هذه الحياة أحيانا لا تمكننا فعلا، خاصة في ضغط الحياة المدنية والمدينة وغير ذلك، لا تمكننا من إنجاز أشياء كثيرة. الأمر الثاني هي جزء من العمر الذي سنسأل عنه يوم القيامة، هي جزء من أعمارنا التي سنقف بين يدي الله ونسأل عنها، خاصة أننا نملك أكثر من 2100 ساعة في هذه الإجازة الصيفية. بماذا ستقضى؟ 90 يوما كاملة، كيف سنقضيها؟ أيضا تفشي الكسل والعجز في صفوف كثير من الناس، وهذا ملاحظ في هذه الإجازة، ما تجد أن كثير من الناس سهر بالليل ونوم بالنهار. هذه ليست هي حياة المسلمين التي ينبغي، تضيع الأوقات أيضا فيما لا نفع فيه. المهم في هذه القضية، وهو لماذا نطرح الإجازة، وهذا شيء مهم جدا، للاطلاع على نماذج مشرقة قامت بأعمال رائعة في هذه الإجازة الصيفية واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة جدا على مستوى أولادها وعلى مستوى شخصها كذكر أو أنثى، أم أو أب أو مربي أو غير ذلك. يعني سنلاحظ من خلال حديثنا أن ثمة شاب صغير في الإجازة الصيفية عمره 11 عاما استطاع أن يقرأ معجم البلدان لياقوت الحموي وأن يقرأ البداية والنهاية لابن كثير. ما الفرق بين أبنائنا وبين هذا الشخص؟ الفرق هو شيء واحد، أن هذا وجد أناس يخططون له، يستشرفون مستقبله، بينما الشخص الآخر ليس من أولوياتهم ولا اهتماماتهم أن يحرصوا على هؤلاء الأبناء.
جميل. لو نظرت من خلال إجازات سابقة فضيلة الشيخ علي إلى أو أردنا أن نصنف هؤلاء الناس في استغلال إجازاتهم وقضائها، ماذا تصنفهم؟ إلى ماذا تصنفهم؟
يعني نحن عندما فعلا نحاول أن نستطلع الناس وأن ننظر من مكان عال لواقع الناس، فإنك ستجد وناس فعلا استفادوا واستثمروا هذه الإجازة بأكبر قدر ممكن وحققوا أشياء رائعة جدا. فالأم أخذت الرخصة الدولية مثلا في الحاسب الآلي، والأب استطاع أن يتقن اللغة الإنجليزية، بينما الأبناء شاركوا في مراكز ونوادي صيفية وغير ذلك. الفتيات كان لهم دور أيضا في بعض المراكز واستفادوا منها. صحيح. منهم من استطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا نصفه أو ثلثه أو نحو ذلك، بينما نجد أن بقية من الناس لم يستطيعوا أن يستثمروا هذه الإجازة، ومرت عليهم الإجازة كغيرهم من الأشخاص، يعني فقط هي ممارسات خاطئة من خلال مشاهدة لقنوات فضائية إلى منتصف الليل، وهذه 500 قناة فضائية تربي معنا، يعني 500 أب وأم يربون معنا ويزرعون قيم كثيرة في نفوس أبنائنا. وفي الإجازة الصيفية لا شك أنه يكثر الأمر على هؤلاء الأبناء. إذن نحن لاحظ أن هناك صنفان، لا شك أن هناك صنف ثالث استطاع أن يحقق شيئا ما في هذه الإجازة. ونحن نقول دائما يا أيها الإخوة، يعني يكفي نزعة كمالية. بعض الناس يقول إما أن أحقق 100% بحيث يصبح أبنائي استطاع أن يقرأوا كذا وكذا، وإما أن لا شيء. يعني تحقيق 60% 70% بل أقل من ذلك هذا نجاح، لنكمل بعد ذلك في السنة القادمة بإذن الله تعالى جملة من الأشياء التي ننتفع بها.
جميل. إذن ترى فضيلة الشيخ نسبة النجاح في استغلال إجازات سابقة مرت نسبة متدنية أو نسبة عالية من خلال اهتمامك يعني بهذه
يعني الشكوى التي نراها من الناس وحرصهم على البرامج، نرى أنه هناك يعني خلل كبير جدا. يعني بعض الناس إذا أراد أن هو يرى أنه استغلها يرمي أبنائه في مكان ما، يعني يسبحون يتعلمون أشياء، لا لكن ليس هذا فقط. نحن نقول دائما إذا أردنا أن نبني إنسان نبني ثلاثة جوانب فيه: عقل وروح وجسد. ليس فقط أن أعلمه قضية رياضة وسباحة ونحو ذلك، ينبغي أن يكون هناك نوع من التكامل في هذه التربية بحيث يخرج هذا الابن ابنا صالحا يستطيع أن يمارس هذه الحياة بشكل صحيح، لا أن يظل هذا الإنسان يعني يحرص على جوانب معينة وتنتهي القضية. ويعني من خلال متابعة فعلا المجتمع ثم تخلل كبير جدا. ولهذا أنا أنادي من هذا المكان يعني أن يتبنى مجموعة من الإخوة الذين لهم اهتمام بهذا الأمر، أو حتى مؤسسة حكومية أو أهلية، أن يكون هناك مركز يسمى مركز الإجازة الصيفية. هذا المركز يتولى يعني يشع على الناس ببرامج بأفكار بغيرها. قبل أن يأتي الإجازة الصيفية بشهرين أذهب أنا وأقول لهم عندي مجموعة من الأبناء أعمارهم كذا وكذا وكذا، ما البرنامج الذي تقترحه لي؟ فيقول أنت عندك فتاة عمرها 15، نحن نقترح عليها 20 كتاب، تختار منها الكتب المناسبة لها. الموجود عندي في المنطقة مثلا في مدينة الرياض 20 مركز صيفي، أنت في أي حي؟ أنا في الحي الفلاني. عندك 3 مراكز صيفية، المركز الصيفي يعتني بالجانب كذا، ومركز الصيف الآخر يعتني بكذا وهكذا. هذه المراكز يعني تجعلنا نرتقي في رقي الحضارة. أما أن نظل يعني كل إنسان الآن، هل أنت الحي الذي تسكن فيه هل تعرف ما هي الأنشطة الصيفية التي تمارس فيه في هذه الإجازة؟ أبدا. الناس لم تفكر أصلا في الإجازة الصيفية إلا من الآن، أو بعضهم لا يستطيع أن يفكر، عنده إجازة شهر 8 الذي يسمونه أغسطس هذا وسيسافر فيه، ولذلك هو يظل قبل شهر 8 يخطط لهذه الإجازة الصيفية للسفر، ثم يسافر وبعد السفر يتلذذ بهذا الشهر الذي سبق وانتهت الإجازة. هل هذه هو القضاء الحقيقي لها؟ أبدا. ولهذا هي رسالة لجميع الإخوة المهتمين بهذا الأمر ليكون لدينا ابتداء من السنة القادمة مركز الإجازة الصيفية يتابع هذه البرامج، يعطي الناس فرص كثيرة جدا للانطلاق والعطاء.
جميل. إذن ليس كما هو متبادر إلى الناس أن هذه الإجازة تعني المرح بين قوسين. أغلب الناس الآن يتصور أن هذه الإجازة إنما هي فرصة لأن يمرح الإنسان في أن يمارس بعض الألعاب، في أن يزور بعض الأماكن، يمارس بعض الأنشطة الرياضية، لارتباط هذا المفهوم، مفهوم الإجازة بالمرح، مرده إلى ماذا؟
طبعا هذه القضية التي تذكرها قبل قليل وهي قضية المرح، وأنا أسميها الترفيه. وأنا أقول نحن يعني ينبغي في أسرنا أن هناك 4 قضايا مهمة جدا، من أهمها توفير وقت المتعة. لكن ما هي المتعة لنا نحن كمسلمين؟ لأن الترفيه صناعة غربية انتقلت لبلاد المسلمين وكسبت صورة سلبية نظرا للصورة السلبية الموجودة هناك. نحن نقول الذي في والت ديزني ليس بالضرورة يكون يصلح لنا. جميل. الذي في هوليود يصنع ليس بالضرورة يكون صالحا لنا أيضا، لكن هذا الترفيه نريده ترفيها تربويا وفق ضوابط شرعية. الأمور التي ذكرتها قبل قليل وهي زيارة الأماكن، بعض الألعاب التي يمارسها الوالد مع أولاده، هذا جزء من منظومة كبيرة جدا نحن نريد أن يتوفر داخل الأسرة. لا لكن كما ذكرت قبل قليل أن السبب الذي جعله المرح والمرح فقط هو ماذا؟ هو غياب الصورة الحقيقية للترفيه التربوي المرشد. نقول نحن نطالب بالترفيه التربوي المرشد. ما المراد بالترفيه التربوي الذي يعتني بثلاثة جوانب؟ عقل وروح وجسد. أنا أعتني بجسده من خلال القضايا التي ذكرتها قبل قليل، أعتني بروحي من خلال بنائه عباديا أيضا وإيمانيا. عندما أذهب أنا وولدي من ضمن خطتي في هذه الإجازة أن أذهب في رحلة عمره أنا وابن 15 أحد أولادي لأزرع في قيم في خلال هذه الرحلة، ويكون عندي هدف هو أن قضايا كثيرة أريد أن أشبعها في نفس هذا الابن أريدها أن تتحقق من خلال هذا الأمر. ولهذا لدينا مشروع سأذكره بعد قليل بعنوان سباق نحو الجنان. كيف نستطيع في هذه الإجازة أن نملأ الجانب الروحي عند أبنائنا؟ الجانب العقلي، نحن أمة لا تقرأ يا أخي الكريم، نحن أمها اليوم أمة اقرأ لا تقرأ. الإجازة الصيفية ما مقدار الأوقات التي ستقضى في هذه القضية؟ في أمريكا 13362 كتاب يطبع سنويا للأطفال، في بريطانيا يطبع 3368 كتاب للأطفال، في فرنسا يطبع 1332 كتاب للأطفال. في العالم العربي الذي يحتوي على 45 مليون طفل يطبع لهم في السنة 322 كتاب، يعني ولدي ولدك يصل له الغلاف، بينما المادة والمحتوى غير موجودة. لماذا عدم الاعتناء بهذه القضية؟ يعني هذا سيجعلنا فعلا لا نرتقي في سلم الحضارة التي نحن نبتغيها. نحن ديننا يا أخي الكريم لا يوفر للناس جانب عبادي، نحن نعطي الناس قضيتان متوازيتان، نبنيهم عباديا ونبنيهم حضاريا أيضا. نحن في العالم كله منذ 1400 سنة نبني مسجدا وبجواره جامعات، ومسجدنا كان جامعة يفد إليه العالم من كل مكان. لسنا أمة متكاسلة فقط لا تعرف إلا المرح وغيرها. وأنا يعني أعتب على كثير من الناس الذين اقتطعوا وقتا من حياتهم في الفترة القادمة لمشاهدة يعني بعض المباريات ونحو ذلك، بينما هناك قضايا كبيرة في حياتنا لم تحقق للأسف الشديد.
جميل. هذا النجاح الشيخ علي لا شك أنه يمر له خطواته الهامة التي ينبغي أن يتم من خلالها نجاحنا في استغلال هذه الإجازة، له خطواته المهمة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها حتى يحصل على هذا النجاح. أبرز هذه الخطوات،
أولا يا أخي الكريم التخطيط المسبق للإجازة.
بكم شيخ يعني مسبق؟ بماذا يعني؟
يعني تصور نحن عندنا مشروع خططنا له لشهرين، كنا نعمل من صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى الفجر يوميا فقط. ماذا؟ في إخراج مشروع نستطيع أن ننشره للناس بغض النظر عن قضية تطبيقه، وذلك سينزل إن شاء الله في أحد مواقع الإنترنت، لنقول للناس أنه بالإمكان أن تحقق أشياء كثيرة. التخطيط المسبق على حسب، يعني تكون أسرة مكونة من أم وأب وطفلين صغيرين، لا شك أن التخطيط ليس كأسرة فيها ستة شباب مراهقين وثلاث فتيات، هؤلاء يحتاج لهم إلى جهد كبير جدا. ولهذا نحن نقول مشكلتنا اليوم أنه ليست هناك مراكز متخصصة لملء يعني هذه الثغرة في حياة الناس. مراكز الإجازة الصيفية مطلب ملح اليوم في حياتنا، ولكن مع هذا ينبغي أن نقول للآباء وللأمهات ولجميع المربين، نحن المسؤولون عن إسعاد أنفسنا وأسرتنا، لا نرمي دائما باللائمة على الآخرين، لا ننتظر هذا المركز ولا ننتظر المكان الفلاني أن يخطط لنا، نحن المسؤولون عنهم ولا أعرف أيضا بأبنائنا وقدراتهم. هذه القضية الأولى وهي التخطيط المسبق له. الأمر الثاني من القضايا المهمة، حدد هدفك، ما الذي تريد أن تحققه في هذه الإجازة؟ بعض الناس عنده هدف عائم، هذه الأحلام كلها الهدف هو الذي ينزل على أرض الواقع ويطبق، أما الأحلام تظل أحلام في الذهن، بمعنى أنا أريد أن أستفيد من إجازة الصيفية، هذا كلام ليس بصحيح. أو أحد طلاب العلم يقول أنا أريد أن أقرأ تفسير ابن كثير في الإجازة الصيفية، هذا هدف لكنه ضخم. إذا أردت أن يتحقق قل أريد أن أقرأ تفسير ابن كثير في الإجازة الصيفية وتسعين يوم سأقرأ في اليوم 40 ورقة، هنا جعلت هذا الهدف واقع في حياتك العملية. دعني أريك يعني شيئا حتى يكون فعلا هذا يعني واضح للذهن. لنأخذ هذه الورقة، وأرجو أن يعني المخرج يضع أمامنا أو يضع على هذه الورقة، هذا برنامج متكامل. وهذا البرنامج بالمناسبة الذي ترى ليس برنامج سنة أو سنتين أو ثلاث، هو برنامج خمس سنوات كاملة. وهذا البرنامج لمن؟ كما تلاحظ في الأعلى مركز الأسرة السعيدة للوالدين، هذه برامج للوالدين في الإجازة. نعم. هناك برنامج آخر ليس للوالدين، للشباب، أظن مكتوب هنا للفتيات. نعم. هذا للبنات. عندي برنامج آخر لمن؟ للشباب. عندي شريحة أخرى مهملة وهي الأطفال. عندما أوفر هذا البرنامج أنا كمركز متخصص، يأتيني الوالد وأقول له أنت لديك أكثر من 1000 فكرة يمكن أن تطبقها، ولا نريد أن نشتت الناس، لكن نقول لما يعطيني التصور الموجود عنده والفئات العمرية الموجودة لديه وقدراته المالية وكل شيء، بعد ذلك أنا أستطيع أن أصوغ له هذه الخطة. إذا لم يستطع هو أن يصوغها بنفسه، ثم بعد ذلك أتشاور أنا وإياه فيها. ولهذا يقولون في علم الإدارة الخطة الناجحة هي التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. يعني نقول للآباء يكفي مصادرة لآراء الأبناء، إذا كنا نريد أن تنجح خطتنا ليكون لأبنائنا دور فيها.
صحيح.
أما أن يظلهم أدوات نحن نستعملها يمنة ويسرى، هذا ليس بصحيح. لما تبدأ الإجازة أجلس مع هؤلاء الأبناء وقل لهم نحن يا أبناء نريد كذا وكذا وكذا، ما رأيكم؟ حتى تكون فعلا إجازة موفقة. الأمر الثالث، توازن في أهدافك، بمعنى لا تنجذب لشيء على حساب آخر. يقولون في علم الإدارة قاعدة جميلة جدا، لا تجعل أولوياتك أولويات الآخرين. قد يكون أحد الأبناء مثلا أو الأب مثلا متخصص في علم الحاسب، فهو يرى أن يكون أبنائه كلهم يتخصصون في هذا الأمر، هذا ليس بصحيح. ولذلك يقولون في أيضا في علم الإدارة be yourself، يعني كن نفسك. كل واحد له شيء يناسبه، هذه الفتاة لها شيء يناسبها، والابن له شيء يناسبه، ولهذا لا ننجذب بشيء على حساب آخر. نحن عندنا مشكلة اليوم تربوية كبيرة وهي تضخم وضمور، عندنا تضخم في جوانب لأننا نحن تستهوين هذه الجوانب، فنقوم نضخمها ونرى أنها أهم قضية في حياتنا. وتجد بعض الناس يرى أن القضية التي ينبغي أن تحل اليوم إذا حلت فإنها ستحل كل قضايا الأمة هي قضية العنوسة مثلا، هذا ليس بصحيح. القضية توازن كلها.
صحيح.
وشيء مرتبط بشيء، تعود الالتزام أيضا في حياتك، عدم استصغار القليل وعدم استكثار الكثير، هذه قضية مهمة جدا. بمعنى أنه أنا نجحت 60% في هذه الإجازة أحمد الله عز وجل عليها، كونه خرج ولدي بالويندوز مثلا والإكسل والفجول والأشياء هذه وباور بوينت، هذه نعمة في قضية الحاسب. واحد بدل ما كان يحفظ 20 جزء ونريده أن يحفظ 20 جزء حفظ 10 أجزاء. والمهم من ذلك كله الاستعانة بالله عز وجل واستشارة أصحاب الخبرة. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاد، وإذا لم يعني نجتهد، إذا لم نستعن بالله عز وجل فإننا سنظل ضعاف. يحتاج الإنسان إلى شيء قوي. ولهذا من الأشياء الجميلة أن تكون لدينا مفكرة الإجازة الصيفية، وهذه المفكرة بالمناسبة موجودة وعلى الجهاز وسأعرضها للناس إن شاء الله.
جميل. بارك الله فيك يا شيخ علي. لن تمر الإجازة أو لا تمر الإجازة الصيفية دون أن يتطرق دائما إلى برامج لاستغلال الإجازة. هي قامت لا شك بدور كبير جدا، سدت ثغرة كبيرة جدا. المراكز الصيفية أو النوادي الصيفية كما هي تسميتها مؤخرا، دور العلمية في المساجد، دور تحفيظ القرآن الكريم، لا شك بأنها قامت بسد ثغرة كبيرة جدا. الحديث حول هذه المراكز ما لها وما عليها، الهجمة الشرسة التي أحيانا تطلق أو تشن على هذه المناشط الخيرة التي قامت كما ذكرت بدورها بشكل ملحوظ وجيد ويشكر القائمون عليه.
لا شك النوادي الصيفية يعني قضية ملحة.
أولا تقييمك يا شيخ،
أنا سأذكر لك يعني أمرين
من ناحية عددها يا شيخ، من ناحية برامجها المقدمة، البرامج المقدمة فيها، الشريحة التي تتعامل مع هذه المراكز.
قبل أن أدخل فيها دعني أذكر لك قضيتين. الأولى، كنت في زيارة للخليج العربي في الأسبوع الماضي، فرأيت يعني زخم هائل جدا لهذه المراكز، مراكز الناشئة، مراكز الفتيات، مراكز الطفولة، وهناك الناس يعني يستميتون في تسجيل أبنائهم فيها، وهي قريبة من الدولة وأيضا عليها مشرفون متميزون وغير ذلك، ولم تحارب. لماذا لم تحارب هناك وتحارب في أماكن أخرى؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، في أمريكا اليوم وصل الناس إلى قناعة أن المدارس لا يمكن أن تؤدي كل دور، هذا واضح، والناس صحيح. كلهم اليوم تقتنع يعني قناعة كاملة وتامة أن المدارس لا تقدم كل شيء، وهناك قضايا وقيم أساسية في حياة الفتاة والفتاة لا تقدمها المدرسة. إذا نحتاج إلى محاضن رديفة أخرى. فما الذي فعله المجتمع الأمريكي؟ اخترع شيئا سماه الهوم إديوكيشن أو هوم سكولينج، المدارس البيتية أو التربية المنزلية. شارك في هذه من جميع الولايات 45% من الشعب الأمريكي. ولاحظ أنت في بلد فيه ملايين من الناس، يعني 45% ليس شيئا سهلا، ويدرس من خلال المنازل. لما لم تهاجم تلك؟ ولهذا يقودنا يا أخي الكريم الحديث عن هذه المراكز الصيفية. أنا أقول يعني للإخوة الذين يتبنون اليوم حرب المراكز الصيفية، وهم الحقيقة بحاجة إلى قضية واحدة يعني يحتاجون أن ينتبهوا لها كثيرا، وهي قضية الإنصاف. الله عز وجل لما قال عن أهل الكتاب وهم أهل الكتاب قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، يعني ليس كل اليهود والنصارى شيء واحد. صحيح. الله عز وجل لما ذكر الخمر والميسر ماذا قال؟ يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإيش؟ منافع للناس، وهو خمر، يعني هذا في أحد مراتب التحريم له طبعا في المرتبة الثانية، وهو خمر وأم الخبائث ويجر مصائب كبيرة، ومع ذلك الله عز وجل يقول ومنافع للناس. هل يمكن يعني عقلا هكذا المراكز الصيفية شر محض بحيث تحتاج إلى هذه الهجمة؟ في قبل يومين كنت أقرأ مقالا يقول أنا أتعجب، يقول صاحب المقال أنا أتعجب كيف يسمح إلى الآن بهذه المراكز الصيفية التي تفرق كذا وكذا وكذا. أنا أريد أن أوجه له سؤالا، هذا الشخص المتكلم وغيره الذين سيأتون إما قبله أو أتى قبله أو بعده، نحن في السعودية اليوم في الإحصائية الأخيرة للطلاب في عام 1426-27 لدينا 1,361,000 طالب و46 ذكور، وعندنا من الإناث 1,292,000 طالب و486 طالبة، 1,292,000 طالبة و486. هذا العدد الضخم ما الذي سيحتويه في الإجازة الصيفية؟ ولهذا اليوم اعتمدت في وزارة المعارف 331 مركز صيفي، وهناك مراكز صيفية تابعة لغير وزارة المعارف 156 مركز صيفي، معنى 487 مركز صيفي. كيف تستطيع أن تحتوي لهذا العدد الضخم؟ وأنا أقول له إذا لم تستطع أن تحتوي هذه الأشياء وفر لنا بديلا مناسبا. هل البديل هو أن يتسكع أبناؤنا في بلدان ليرجعوا بعد ذلك بأفكار سيئة ويرجعوا وقد حملوا بأمراض نحن نقاسي اليوم ونعاني منها؟ نحن نقول لهم وبكل صراحة أبناؤنا لن نفرط فيهم، وأولادنا هم فلذات أكبادنا، وشبابنا في هذه البلد خاصة من الذكور والإناث هم قرة أعيننا، والذين سندافع عنهم وندافع عن برامجهم وأفكارهم والأنشطة والمراكز والأندية وغيرها التي تستطيع أن تحتوي هؤلاء، ولتكن بعد ذلك هذه المراكز تحت عيني ونظري من يريد. ولهذا يا أخي الكريم هناك مجموعة من المشرفين سيذهبون 1,000 زيارة يقومون بها على هذه المراكز، 1,000 زيارة، وهناك عاملين بالأندية الصيفية من المعلمين 4,000 معلم. أنا أريد أن أسأل هؤلاء الذين يكتبون المقالات 331 مركز صيفي في وزارة المعارف كلها سيئة، كلها سيئة، دعنا نتنزل ونقول 300 مركز صيفي سيء شر محض كله، 31 مركز صيفي جيد. إذا قولوا أن هناك 31 مركز صيفي جيد و300 مركز صيفي سيء، يعني لماذا هذا الهجوم الشنيع والعنيف على هذه المحاضن التربوية؟ الناس كلهم اليوم للأسف الشديد في الصيف يحرصون على أن يجمعوا أبنائهم، بل لاحظ معي هناك مدرسة صيفية تقوم في بلد عربي وأنا أعرف هذه المدرسة وأتابع أنشطتها وبرامجها، ويذهب فيها أبناؤنا أبناء مسلمين والقائمين عليهم نصارى واختلاط في تلك المدارس الصيفية. هل يريد هؤلاء أصحاب المقالات هذه أن يكون أبناؤنا في تلك الأماكن أو تحت عيوننا؟ وإذا ثمت خطأ أو وقعوا في خطأ لينبهوا عليه، لكن قطع الأشياء من أصلها هذا ليس بصحيح.
صحيح صحيح، والمسؤولين بحمد الله عز وجل يدركون أهمية هذه كذا، وتحصل على الدعم الذي يمكنها إن شاء الله تعالى من إقامة أنشطتها. أنا سأقف معك حول هذه الأمور، في نحن نتحدث عن أهمية هذه البرامج ونريد أن ندخل في العمق، تقييمك لهذه البرامج التي تقام مثلا في هذه المراكز الصيفية مثلا، أو دور مثلا دور تحفيظ القرآن الكريم هذه الدورات، أو الدورات حتى الشرعية التي تقام.
الحقيقة يعني هذه
هل مثلا عفوا يا شيخ علي، هل يكتفي مثلا والد الفتى أو الفتاة مثلا بإلحاق هذا الابن في هذه المدرسة أو في هذا المركز فقط ويكون قد حصل على هذا الاستغلال الأمثل لهذه الإجازة الذي وإياك نتحدث عنه؟
5 ملايين طالب، 331 مركز، كيف ستحتويهم هذه المراكز؟ لكن
لمن أدخل ولده في هذه المراكز؟
نعم. لا شك أنها يعني تغطي ثغرة كبيرة جدا، والقائمون على هذه المراكز الصيفية يبذلون جهدا كبيرا من أوقاتهم وأموالهم. صحيح. بل وأسرهم تعاني أحيانا من فقدهم، لكن مع ذلك يا أخي الكريم هذه المراكز تقدم لا شك أنشطة متميزة وجيدة، وإن كنت أنا أنادي يعني منذ فترة قديمة وسأذكرها اليوم أن نحتاج إلى نوع من التجديد والإبداع.
نعم.
وما سأذكره اليوم من جملة من البرامج التي نحاول فعلا نجدد بها هذه المراكز وأن نبث فيها الحياة، لأنه أحيانا نحن لدينا برامج جيدة وبيئة غير جاذبة، بيئة منفرة. لما تصور طالب يتخرج من الثانوية أو في أولى ثانوي وثاني ثانوي رجع المركز الصيفي بجوار بيته ورجع نفس الفصل الذي هو فيه، بل ويكون مشرف عليه هو نفس المدرس الذي كان يدرسه، ما الذي يخرج به بعد ذلك؟ عنده اكتئاب نفسي وعنده مرض ويحتاج إلى علاج بعد المركز الصيفي. لكن لما أنا يكون عندي بيئة جيدة ومتميزة، ولهذا أنا أقول اليوم عصر تكتلات، عندي اتحاد أوروبي، عندي مجلس تعاون، عندي كذا، اليوم نريد تكتل مراكز صيفية، بمعنى 6 مراكز صيفية تستأجر منتجعا مثلا في الثمامة هنا في الرياض، ويكون هذا المركز في ذلك المكان، تتوفر فيه إمكانات ضخمة، لدي مسابح، لدي أشياء كثيرة يمكن أن نقيمها في هذه الأماكن، بدل أن نظل في بيئة غير جاذبة. إضافة إلى أن هناك يعني أحيانا عدد كبير يضخ علي، لكن أنا استيعابي قليل. يعني تصور أحد المراكز الصيفية الذي سيفتتح في هذا العام ما يستطيع يستوعب العدد قليل جدا جدا، بل هو لا يريد أن يركز على مجموعة قليلة من مع أن رسومه عالية جدا والناس تتصل ليلا ونهارا من أجل إدخالهم في هذا المركز. 1000 ريال يدفع على الولد، لكن ما الذي يحصل عليه هذا الولد؟ هم سنلاحظه إن شاء الله.
هذا مركز خاص
نعم.
غير تابع لوزارة التربية والتعليم.
نعم.
بارك الله فيك شيخ علي. برامج هناك شريحة من المجتمع ينبغي أن تخاص بمزيد من العناية، مزيد من الرعاية، لأن الأمة تعول عليهم كثيرا في حياتها، ألا وهم طلاب العلم. لا شك بأن طلاب العلم هم أولى الناس بأن تتوجه لهم، أن يوجه لهم الحديث في أن يستغلوا هذا الوقت، أن يتسابقوا مع الزمن في الارتقاء بأنفسهم وبأفكارهم وبعلمهم.
هل تريدنا فعلا ندخل في طلاب العلم ولا نكمل قضية مراكز صيفية وبعض الأشياء
كما إذا لديك شيء شيخ علي؟
أحسن، أنا أتصور أن هذا حتى ندخل بعد ذلك إن شاء الله في طلاب العلم، وإن كان ترى. يعني بعض الأخوة يقولون طلاب العلم يعرفون كيف يقضون أوقاتهم ونحو ذلك، لكن أنا أدرس طلاب في الجامعة وأعرف أن ثمة ثغرات كبيرة في حياتهم، وأسألهم في أول مجيئهم في الفصل القادم وأقول كيف قضيتم الإجازة، فتبين أنهم أخذوا دكتوراه في النوم، فعلا كانت نوم يعني كبير جدا، مع أنه يمكن أن يضعوا برنامج متميزا وسنلاحظ. دعنا يعني قبل أن ندخل إذا سمحت
لي كما ترى
ندخل في قضية الإجازة الصيفية. هناك الحقيقة برنامج جميل جدا وسأعرضه الإخوة إن شاء الله بعد قليل، ولعل المخرج يعني يوصلنا إلى قضية الشرائح الموجودة بين يدي هنا لو سمحت. هناك دورة صيفية حفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، وهذه موجودة ومتوافرة بحمد الله، لكن نحن نريد أن فعلا نركز عليها وننبه إلى قضية مهمة جدا. هذه القضية أخي الكريم هي أنه كان هناك يعني حفظ القرآن الكريم كاملا في فترة وجيزة، وكان لهم الإيجابية والسلبية، فنقول لو روعية في الفترة القادمة أن تنوع هذه الأشياء، هذا يكون عندي 5 أجزاء 10 أجزاء 15 جزءا، فالناس يعني قدرات وطاقات. القضية المهمة، نحن اليوم لدينا نقص وشح كبير جدا في طلاب العلم المؤصلين. يعني مو يمكن أن تجد طالبا يقول أنا أحفظ 10 متون، جميل، طيب إيش تحفظ؟ والله أحفظ 40 نوية. سمعها لي دون أن تخطئ في حرف واحد ولا شيء، صحيح. هناك ناس يحفظون القرآن الكريم، طيب سمع لي من سورة النساء، أحتاج مراجعة، إذا أنت لست بحافظ. نحن نريد أن نؤصل قضية طلب العلم في نفوس أبنائنا من خلال ماذا؟ من خلال إقامة مناشط تعليمية لهؤلاء الأبناء في المراكز، في سواء المساجد أو في الأندية الصيفية. لكن هناك طريقة جديدة نريد أن نستفيدها وسأعرضها إن شاء الله بعد قليل بعد هذه الشريحة. لو قلنا كمرحلة أولى نريد أن نؤصل أبناءنا في الجانب العلمي لمدة 4 سنوات قادمة، وبالمناسبة أنا وضعت برنامجا لمدة 4 سنوات قادمة بمتونه، بالكتب التي تقرأ في ثنايا الأسبوع وفي آخر الأسبوع في الإجازة الصيفية لمدة 4 سنوات، بحيث أن الطالب يحفظ 48 متن ويقرأ 196 كتاب مؤصلة تأصيلا علميا، غير قضية البحوث وغيرها.
في 4 سنوات هذا
في 4 سنوات كاملة من أول دخوله إلى الجامعة إذا أراد من الجامعة أو حتى من الثانوية. وقمت ببرنامج حقيقة من فترة سميته مشروع أشبال المعالي. هذا البرنامج عبارة عن ماذا؟ إنه عندك طفل عمره 6 سنوات يمكن أن نقدم له برنامجا علميا. العلماء والسلف السابقون كان 10 سنوات هو حافظ القرآن الكريم، صحيح. ثم يدخل بعد ذلك في المتون العلمية. نحن اقترحت دورة وهي الدورة التالية، يكون عندنا كمرحلة أولى الأصول 3، 40 نوية، المنظومة البيقونية، تحفة الأطفال، ونضيف إليها كتاب التوحيد. لكن كيف نحفظهم؟ من القضايا الرئيسة أن الحفظ في المنزل في هذه الدورة لا يجوز، يعني محرما تحريما البتة.
نعم.
ثم ما الذي يحصل؟ هذه المتون تنزل على قارئ آلي في المنظومة البيقونية، يقرأها إنسان بقراءة متميزة وصحيحة وتوضع، وكذلك الأربعين النووية والبيقونية وتحفيظ الأطفال وصول الثلاثة وكتاب التوحيد. جميل. يأتي الطالب بعد صلاة الفجر أو في أي وقت يختاره الإخوة، يبدأ هذا القارئ الآلي يقرأ 5 مرات هذا المتن، وهم يستمع إليه الطالب، لاحظ الآن صوت وصورة، ثم يقرأ 5 مرات أخرى والطالب يردد معه، ثم 5 أخرى لا يقرأ القارئ الآلي إنما يمر المتن وهم يرددون معه 15 مرة. هذه الطريقة يحفظ فيها الطالب بنسبة 100%. شارك في هذا البرنامج 300 طالب وحفظوا جميع هذه المتون، بل هناك طلاب كان أعمارهم 60 سنة. أي نعم، إضافة للأطفال الصغار، وسأعرضه إن شاء الله بعد قليل بإذن الله. لاحظ معي أخي الكريم أيضا قضية هذا بالنسبة للدورة العلمية. بالنسبة للمركز الصيفي، هناك يعني برامج كثيرة في المراكز الصيفية، لعلي أعرضها إن شاء الله بعد، يعني هذا أحيانا تأتي التقنية. لاحظ معي يمكن في الشريحة واضحة هناك عند الإخوة، هذه مفكرة، هي مفكرة الملتقى الصيفي، يعني الواحد لابد أن يعرف أساسه من رأسه، أن يدخل شيئا دون أن يعرف. حتى الناس الذين في خارج المركز، أنا أعتب على المراكز الصيفية، أنه ما يدور داخل المراكز الصيفية غير معروف للآباء وللأمهات، هي مناشط جيدة ومتميزة، لكن ليس معنى هذا أن لا يعرف من في الخارج. أنا أقول للإخوة أخرجوا، هو هناك شريحة الآن موجودة، ضعوا أمامه كتيب صغير مثل هذا بهذا الحجم، ضعوا فيه برنامجكم ل45 يوم التي ستقضى في المركز الصيفي، وقل للأب أنت يعني مخير في أي لحظة تريد أن تشارك فيها أن تأتي لهذا المركز وتشاهد مثل هذه البرامج. هذا يعطي الناس نوع من المصداقية والثقة والطمأنينة لما يجري في داخل هذا. هنا ملتقى مفكرة الملتقى الصيفي، نحن جعلنا لنا شعار في هذا الملتقى: عقل يفكر ويد تصنع، تنشئ الجيل صالح مسؤولية الجميع، مهمتنا صناعة الإنسان. واضح يا أخي الكريم؟
نعم.
ثم وضعنا كش متابعة يومي، مقرر حفظ القرآن، مقرر حفظ المتون العلمية، ثم برنامج القراءة. هذا البرنامج حقيقة أنا طبقته على مجموعة من الإخوة وذكرته سابقا.
مفتوح الشيخ الشاشة هنا
الآن؟ مفتوح الشاشة. نعم. يعني ما أدري عاد هي مفتوحة أمام الجمهور أم؟
نعم.
لا
تفضل.
هذا المفكرة الملتقى الصيفي يمكن يراه الإخوة الآن، هل موجود على الشاشة؟
نعم.
أيضا هذه كشف المتابعة اليومية، ويوضع فيه متابعة يومية مدة 45 يوم، إضافة لأوقات الصلوات 45 يوم كاملة، إضافة لتواريخ الشهرين كاملة. مقرر حفظ القرآن، مقرر حفظ المتون، برنامج القراءة، اسم الكتاب، اسم المؤلف، ماذا استفدت من الكتاب، لك ملاحظات على الكتاب، الملف المثالي، الانضباط، الحضور، ملاحظات المشرف. لاحظ معي يا أخي، لم أستطع الحقيقة أن آتي بها اليوم، طلاب صغار في رابع ابتدائي قرأوا في السنة قبل الماضية 60 كتابا، هذا كل كتيب يحتوي على 70 ورقة. ثم ما الذي يعني نحن نريد أن نخرج به؟ نقول للطالب قيم هذا الكتاب، فلما يقيم هذا الكتاب انظر لعقلية هذا الصبي الصغير أو الفتى الذي نحن دائما نحتقره وندمره في داخل البيت بحيث لا يتكلم ولا يسمع ولا شيء، كما يقول الدكتور عبد الكريم بكار، نحن عندنا عقلية القطيع، فقط أناس أتباع ليس لهم رأي، لكن عندما يشاركون بآرائهم لا شك أنه شيء آخر. لاحظ معي على الشاشة الآن، هذا أحد البرامج يسمى برنامج قطار المعرفة، ومحتوى هذا البرنامج هو ماذا؟ نريد من خلال هذا البرنامج أن ننشر ثقافة القراءة بين الناس، وللأسف برامجنا ميتة في هذا الجانب. يعني لاحظ معي، لما لا نقول نجعل لدينا مشروع في هذه الإجازة الصيفية، يتبنى أحد المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية مشروع تعالوا نقرأ، يكون هناك مسيرة كرنفالية لهذا المشروع تمر في شوارع الرياض، نجعل فيها المكتبة السيارة. وبالمناسبة أنا هذا 3 حلقة التي أقول فيها يا إخواني ليتبنى واحد منكم المكتبة السيارة. المكتبة السيارة عبارة عن باص كوستر معروف هذا.
نعم.
الذي يسع 36 راكبا مع الجوانب هذه، يفرغ من جميع الكراسي الموجودة فيه في الداخل، ثم يوضع فيه مكتبة على جميع الواجهات في الداخل طبعا، وفي داخله توضع 5 طاولات تتسع ل 25 شخص، 25 شخص، إضافة لجهاز حاسب أو بعض الأجهزة الحاسب وجهاز فيديو يمكن أن يتابع فيه الأبناء بعض الأشياء المناسبة. هذا الكوستر أو الباص يمر على أحياء الرياض. أليس الآن الشباب لديهم تجمعات في الإجازة الصيفية ويتجمعون بأعداد كبيرة وفي أماكن معروفة، يذهب إليهم هذا الباص 5 باصات 10 باصات، تبناها التجار، يا أخي هذا خير من بعض الأشياء التي تتبنى. فهذا الباصيد ذهب إلى مكان فيه مجموعة من الشباب، يقول تفضل يا شباب نريد منكم 25 شاب نعلمه قضية معينة، نعلمه مهارة في يده، نعلمه كيف يقرأ كتاب، كيف يستطيع أن يستوعب ما لديه، قراءة سريعة، كيف يستطيع أن يشاهد، إلى غير ذلك من الأشياء. لاحظ ما أجاوز سفر القراءة هذا، وهذا يعني يمكن نحتاج عليه الحقيقة براءة اختراع.
لك أنت شيخ؟
لي أنا أيوه. طبعا تسوي أن اشترك مجاني بعد ذلك يعني. ما جواز سفر القراءة، مكتوب جواز سفر القراءة، هذا بحجم الجيب، حجم اليد، ويوضع في جيب الإنسان، فيه الاسم، مرحلة الدراسية، المدرسة، رقم جواز سفر القراءة، إيش اللي داخل؟ هذا المهم، لأن أنا أريد أن أحترم عقل الشخص الذي أمامي، ليس فقط أقول اقرأ وانتهى الموضوع، لا، عنوان الكتاب هذا كله يملأه الطالب، اسم المؤلف، دار النشر، سنة الإصدار، موضوع الكتاب، الأفكار التي فهمتها من الكتاب، شخصية أحببتها من الكتاب، موقف عجبك في الكتاب، عبارات جميلة من الكتاب، مشاعري بعد ما قرأت الكتاب، مشاعر سلبية وإيجابية. طبعا استفدت حقيقة من فكرة أحد الإخوة في لبنان وأيضا في الشارقة، لو كنت سأغير في القصة كنت غيرت الجزء التالي، رسالتي إلى الكاتب، هذا نوع من احترام العقل الآخر. أنا أجزم لك وإن شئت حلفت غير حانث، أعطيني 10 شباب في هذه الإجازة الصيفية وعندهم نوع من التميز، أنا أخرجهم لك أناس يستطيع أن يؤلفوا في القصة كاملة وأن يبدعوا في هذا الجانب، غير قضية القصص الجانب الأدبي الذي يطور عندهم، هناك مشاريع أصلا جاهزة فقط تحتاج من يعلق الجرس فيها.
إذا أذنت لي معي اتصال الشيخ محمد النونان من حائل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. شيخ محمد
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أسعد الله مساءكم بالخيرات.
ومساءك.
قل
تفضل فضيلة الشيخ.
الحديث يطيب عن الوقت وأهميته في حياة المسلم في كل وقت، وخاصة حين تغلق المدارس وتغلق المدارس وتبدأ الإجازات وتكثر السفريات. أقول مجموعة من التساؤلات ترد وتحتاج إلى إجابة صادقة واقعية، فإلى شيء يتطلع جمهور الشباب في قضاء الإجازة، وبما تفكر الفتيات في استثمار وقت الفراغ، وماذا يدور في مخيلة أولياء الأمور نحو قضاء الإجازة، ما هي البرامج التي تتمناها المؤسسات التربوية وتساهم بها في استصلاح الشباب وما إلى ذلك. باختصار يسأل كل منا نفسه بماذا يفكر في الإجازة، وما نصيب الآخرة، كيف تقضى الأوقات وتنفق الأموال وتحفظ الطاقات، إن أوقاتنا وأموالنا وطاقاتنا أمانة سوف نسأل عنها. مداخلة أيها الأحبة، وما أن الموضوع الإجازة والاقتراحات وما إلى ذلك، اقتراح ولعل الشيخ علي يشير إلى هذا، وأقول إلى الأخوة الكرام أئمة المساجد وهم يعني معنيون بهذا، إن عليهم كفلا من المسؤولية للتفكير في عدد من الوسائل تندرج ضمن رسالة المسجد والتنسيق مع جهة الاختصاص مع مراكز الدعوة فيما يحتاج إلى تنسيق، وعلى جماعة المسجد أيضا أن يكونوا عونا له، فالتعاون على الخير مطلب بل هو أساس النجاح، والمساجد أهل لأن تكون منارة توجيه وإرشاد في الأحياء، فهل أدت المساجد دورها في الأحياء خاصة ويقوم عليها أئمة فضلاء وطلبة علم نجبة؟ هل تنتهي مهمة المسجد عند قضاء الصلاة؟ لا. هل معظم هذه الشعير ليست القضية فقط أداء الشعير، لكن لابد من التوجيه إلى إقامة ما يسمى بالمحاضرات والكلمات وما ذلك، وأقتل على إما برنامج نسميه عندنا يعني برامج مجالس العشاء بعد الأذان لصلاة العشاء، ما بين الأذان والإقامة لمدة 10 دقائق وربع ساعة مثلا، برنامج كلمات معينة، إما موضوع معين، أذكر رقم في الجامعة عندنا برنامج مثلا سلسلة آفات اللسان أو سلسلة أعمال القلوب، والآن سيبدأ في شهر 6 إن شاء الله برنامج سلسلة الأمثال النبوية في السنة، مثال حديث أي مثل جيس الصالح مثل كذا، وأقتل على الأمة الحرص على هذه القضية وتنوير جماعة المسجد بهذه الأمور، ليقوم كل منا من الأمة بدوره في هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يعين وإياكم جميعا على قضاء الأوقات، وأن يوفق الجميع أن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله لك شيخ محمد النومان. الشيخ علي، دور المؤسسات، الشيخ محمد أشار إلى قضية دور المسجد أحيانا، دور المدرسة، دور كذا، دائما نحن نرمي الحمل على هذه المؤسسات، وينبغي كذا المدرسة تقوم، المسجد يقوم، هذه ناحية. الناحية الثانية نوع المنشط، ضرورة التجديد فيه، نحن للأسف الشديد يعني التجديد في حياتنا يسير بوتيرة قليلة جدا، وتيرة بطيئة جدا. التجديد في هذه المناشط، خاصة المناشط التي أو الأماكن التي يرتادها المسلم مثلا بدافع دينه، سواء في أداء فريضة أو في أداء واجب عملي مثلا في مدرسته ومكان عمله.
جميل. يقولون الكيس الفارغ لا يمكن أن ينتصب أبدا.
نعم
صحيح
صحيح.
فلذلك عندما فعل الإنسان لا يحاول أن يجدد فإن الناس ستنصرف عنه، وهي عبارة عموما صار التجديد عليها حرب يعني. لكن نحن نقول أنه ثمة أشياء موجودة في المجتمع يمكن أن تحور، بل صحيح. قد تكون هذه الأشياء موجودة عند مجتمعات غير مسلمة يمكن أن نستفيد نحن منها. يعني أنا لدي مشروع سميته نادي القراءة. هذا المشروع لما لا ينتقل؟ لما لا يكون في الرياض اليوم مثلا أو في أي منطقة 100 نادي قراءة؟ في كل حي يكون لدينا نادي القراءة يفزع الناس إليه. سيقولون عندنا مكاتب عامة. يا أخي المكاتب العامة لا متابعة، أحيانا الكتب ليس فيها نوع من التجديد والإبداع فيها. يعني تأتي لي بطالب مراهق تقول له اقرأ لتفسير كذا، ما يستوعبه ولا يعرفه. الذي أريد أن أركز عليه، هناك فصام بين مؤسساتنا التربوية، كل واحد يعيش لوحده، المدارس لوحدها والمساجد لوحدها والنوادي الصيفية لوحدها. لما يكون هناك نوع من التمازج بين هذه الأشياء؟ وهناك مشروع حقيقة أنا بدأت به منذ سنتين، وضعت فيه يعني كتابة أرجو أن ينتفع بها الإخوة، سميته برنامج ثالث الوالدين. كيف نستطيع أن ندمج بين هذه المؤسسات بكاملها بحيث أن الثمرة والنتيجة هو الحرص على هذا الشاب؟ نحن بكل صراحة رأس مالنا هو شبابنا في هذا البلد، إذا لم نحافظ عليه نخسرهم بعد ذلك. والمشكلة الكبيرة اليوم أن هناك مناشط جيدة ومتميزة، لكن يقف أحيانا التصريح أمام عقبة، فحتى ننتظر هذا التصريح يعني يظل شهرين حتى يخرج هذا التصريح للوجود، ثم متى يبدأون في الإعداد وحتى تكون بيئة جاذبة ومتميزة للشباب؟ وهذه مشكلة. يعني نريد أن نتكاتف جميعا لمصلحة هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات، ولا نكون نحن حجر عثرة أمام مناشط كثيرة متميزة في بيوتنا. نعم. وأنا أركز على ما ذكره الأخ محمد وقضية المساجد. المساجد لها دور ضخم جدا، أن الذي يأتيها بطواعيه، ليست مثل غيرها من المناشط. ذيك إنسان وهو راغب أصلا، الذي يأتي للدرس ولا المحاضرة ليس مثل الذي يذهب إلى دورة ولا لمكان آخر أو مدرسة.
لكن عفوا الشيخ، طبيعة هذا الدرس وهذه المحاضرة التي تلقى في هذا المسجد، ألا ترى معي أنه آن الأوان إلى أن تكون في قالب آخر، في نمط معين يجذب أكبر كمية من هؤلاء المرتدين لهذا المسجد أو هذه المحاضرة؟
وهذه الطريقة، نوعية المحاضرة. نعم. الإعلان عنها، عنوان المحاضرة حتى ينبغي أن يكون عنوان جيد ومتميز، إضافة إلى المادة العلمية التي تقدم. يعني ليس بالضرورة أن يعني
على نمط معين
المشكلة يكون نفس النمط، لتكون قصة بداء بقصة. أحيانا يعني التقديم للموضوع، التجهيز له، الاستعداد الرائع له، التحضير المتميز له، يجعل الشخص المقابل يحترمك. لكن أن تظل عناوينها أن هي باردة باهتة لا تستهوي على الناس، ليس بصحيح هذا.
صحيح. يعني بعض هذه المناشط التي ذكرتها وبعض هذه البرامج بالإمكان أن تقام في مسجد أو في حي يقيمها أهل الحي، دون الحاجة للإنسان يأخذ تصريح أو كذا. ليست كل الأمور يعني الإنسان لابد أن يأخذ فيها مثلا تصريح، مثلا القراءة كما ذكرت. بإمكان جماعة المسجد أهل الحي أن يتعاونوا في مثلا في قراءة كتاب، وضع مسابقة على هذا الكتاب، مثلا استبانة حول هذا الكتاب، إضافة شيء، حذف شيء، تقييم لهذا الكتاب. ليس بالضرورة أن الإنسان دائما يلقي باللوم على الأمور الروتين مثلا أو الأمور الرسمية وأنها تقف عائق في مثل هذه الأشياء.
لكن أحيانا لما تريد أنت يعني برامج جماهيرية. نعم. بحاجة لمثل هذه الأشياء. صحيح هناك مشاريع جيدة والإنسان ينبغي أن لا يقف، لكن قضية المسابقات مثلا، يعني الآن لو عندي حيين بجوار بعض يفصل بينهما شارع 60 ولا 100 ولا غيره، لما لا أجعل مسابقة في هذه الأجازة الصيفية بين الحيين؟ أنا دائما أشتغل على حي واحد، اجعل مسابقة بين حي كذا وبين حي كذا، مسابقة ثقافية بحيث تشمل الكبار والصغار وغيره. وأنا لي تحفظ كبير جدا على نوعية المسابقات التي تقدم اليوم. المسابقات التي نقدمها اليوم نبذل فيها أموال طائلة.
شو ملحوظاتك شيخ عليها؟
سأذكرها إن شاء الله بعد قليل. يعني لاحظ لو أردت في كتيب مثلا، كتيب مثل هذا الكتيب لو أريد عمل مسابقة عليه، أريد أن أوزع على الحي 10,000 نسخة ب20,000 ريال مثلا، لا أنا أستطيع أن أقوم مسابقة لا تكلفني 1,000 ريال، واضح، والعائد أكثر من 100,000 ريال لي. وهذا الإبداع الذي ينبغي أن نفكر فيه. نحن ما الذي نريد؟ أن ينتفع الناس، وأيضا أنا أستطيع أن أنتفع، أستطيع أن أقدم للناس مشروعا متميزا من خلال مسابقة، أملأ ثغرات وقيم تربوية مهمة عندهم، العائد الذي يأتي لي أستطيع أن ألف منه كتابا، أستطيع أن أنشر منه مجلة لهؤلاء، أستطيع أن أتي بصحيفة للشباب ولو كانت يعني بسيطة جدا، أستطيع أن أعمل منه أشياء كثيرة جدا. لكن أن تظل أفكارنا هي هي ليس بصحيح. وذلك أنا ذكرت مجموعة كبيرة من المسابقات التي سأذكرها إن شاء الله بعد قليل.
هل هناك مشروع شيخ ذكرت عدة مشاريع قمت بها لهذه الأفكار في مثلا في استغلال الإجازة؟
لدي موقع الحقيقة، أرجو أن يرى النور، أني تعبت الحقيقة من كثرة اتصال إخوة، لكنه إن شاء الله يسمو مشاريع في هذه الأشياء.
نعم.
هل تسمح لي بالدخول لمجموعة من الشرائح الآن؟
سأسمح لك إن شاء الله بالدخول بعد هذا الاتصال. الأخت الكريمة محمد، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، أرجو منك توجيه نصيحة، لأنه في بعض الناس بينتظر الإجازة ويعني كأنها بحر من المحرمات، يعني فيبدأ يغوص في كل ما حرم الله يعني بلا خوف ولا بلا خشية. سؤالي الثاني يا فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم يعني توجيهي إلى مراكز صيفية تكون موجودة في مكة المكرمة، مناسبة لطفلة طالعة يعني أولى متوسط، مناسبة لي من حيث المتعة والاستفادة. السؤال الثالث، ممكن رقم فضيلة الشيخ، لأنه عندي مشكلة شائكة لم أجد لها حل، أرجو من الله أن يعني أسأل الشيخ فيها وإن شاء الله أجد ما يفيدني فيها.
بالنسبة للسؤال الأخير، تتواصلي مع الأخوة في الكنترول حول طلب الرقم، طلب رقم ضيف البرنامج. السؤال الأول فضيلة الشيخ، أنا أشكرك مرة أخرى أخت الكريم محمد، تسأل عن أن الإجازة حرام أو بحر من المحرمات، كما أن بعض الناس يعني لكل وجهة هو موليها في هذه الإجازة. لا شك يعني هناك من يقضي هذه الإجازة سفرا، هناك من يخطط لها لخير دينه ودنياه، وهناك من يبحث عن متعته في أي مكان يرحل إليه،
وهناك قيامة تنتظر كل هؤلاء الأشخاص. نحن لسنا نعيش في هذه الحياة وتنتهي حياتنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. يعني ينبغي للناس، نحن لا نملك الآن حلا سحريا بحيث نقول والله تنقلب هذه الحياة من كذا إلى كذا، لكن نقول اتقوا الله عز وجل في أوقاتكم، سوف تقف بين يدي الله عز وجل، يقول ألم نعمركم، ألم نزوجك، هكذا في الحديث، ألم نزوجك، مقابلة شخصية سوف تقفها بين يدي الله عز وجل، ما الذي ستجيب؟ فينبغي أن ننتبه لهذا للشباب، والرسالة الموجهة للوالدين، هم أكثر من يوجه إليهم هذا العتب، لأنه هو الذي سيسأل فعلا يوم القيامة عن هؤلاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الشيء المهم في هذه القضية أنه لا نضيق على الناس في جانب المباح، جانب المباح جانب عظيم وواسع في هذه الشريعة، وأحيانا نجد لأننا تعودنا على طريقة معينة أو تفكير معين أو أسلوب حياتي معين، نجد أن المباح نجعله ضمن المحرمات والتضييق على الناس، وهذا ليس بصحيح. هناك أماكن كثيرة ينبغي للناس أن يذهبوا إليها ويستفيدوا منها. أنا لا أقصد سفرا إلى الخارج، لكن أقصد هناك أماكن، هناك برامج رائعة مباحة تستطيع الأسرة أن تمارس فيها يعني مناشط رائعة ومتميزة دون أن تذهب إلى تلك الأماكن ولا أن ترى صورا محرمة ولا غير ذلك. فهذا الجانب أرجو أن ينتبه له إخواننا الدعاة وطلاب العلم وغير ذلك في أثناء حديثهم في هذه المسألة. أما مراكز مكة المكرمة فتسأل أهل مكة المكرمة.
نعم. لعل تواصل الأخت الكريمة مع إدارة التربية والتعليم هناك، ولا شك بأن هناك قائمة بهذه المراكز سواء الخاصة بالفتيان أو بالفتيات.
نعم.
لديك كما ذكرت مجموعة من الشرائح شيخ علي.
عندي قضية المركز الصيفي. نعم. المركز الصيفي سأختم به يعني بهذه الشرائح. طبعا هناك طريقة أو آلية معروفة ومتعهد عليها موجودة في المراكز الصيفية، وأصبحت هي طريقة نمطية شكلت تصور عند الناس جعلتهم يحجمون عن الإقدام في التسجيل في مثل هذه الأشياء، بمعنى أنها أصبحت رتيبة. صحيح. لا تقدم شيئا جديدا
وأنشطة مكررة من مثلا سنوات طويلة.
هناك فكرتان لتطوير هذه المراكز الصيفية أو النوادي الصيفية. الفكرة الأولى هي هذا الكتاب، كتاب يسمى نادي الهوايات الصيفية، وأنا لن أشرح ما بداخله لأنه كبير ومشروع ضخم جدا ويمكن يستفيد منه الإخوة القائمين على هذه المناشط. هذا النادي، نادي الهوايات الصيفية، مؤلف موجود في السوق للأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز الخميس، أرجو أن يستفيد منه الإخوة، وخاصة أنهم طبقوه لبضع سنوات، معنى أنه مجرب وعرفوا الثغرات الموجودة فيه وإيجابياته وسلبياته. أرجو من الإخوة أن يحرصوا على هذا ويأخذوا فكرته.
هذا للإخوة القائمين على هذه المراكز.
أي المراكز وغيرها، حتى يعني بعض الإخوة الذين ليس لديهم مراكز صيفية يمكن أن يطبقوها حتى على مستوى يعني بسيط
قابل لأن يكون على مستوى الأسرة مثلا.
مستوى الأسرة هناك برنامج سأذكره بعد قليل إن شاء الله. حتى الأسرة يمكن أن تطبق برنامج المركز الصيفي العائلي. بعض الناس يستغربون هذا، وأنا لدي برنامج كامل لهذه القضية وسأذكره إن شاء الله وبين يدي حتى لا يقولوا يعني من نسج الخيال. الفكرة الثانية مركز الصيفي، يعني هناك فكرة هو أن يكون كل أسبوع يحمل فكرة معينة وقيمة تربوية معينة، من خلال هذه القيمة نحاول أن نزرعها في نفوس الأبناء بوسائل شتى. لاحظ معي، أرجو أن المخرج يحرص على إخراج هذه الشرائح. فعندي الأسبوع الأول القائد المبدع، أنا أريد الأسبوع الأول أن أملأ قضية القيادة في نفس هذا الولد مثلا. مثلا القائد المبدع يوم السبت العصر الدورات التربوية ومهارية، هناك حاسب آلي، هناك فن قيادة. الفترة الثانية برنامج رياضي. المغرب مسابقة أنت القائد. يوم الأحد عندي دورات أيضا وعندي محاضرة بعد المغرب، محمد صلى الله عليه وسلم قائدا. يوم الاثنين اليوم السياحي. بالمناسبة كثير من الإخوة يحرصون أن يخرجوا يعني الشباب وغيرهم لتغيير جو المركز الصيفي في آخر الأسبوع، وآخر الأسبوع الاستراحات غالية وكل شيء يغلى وزحمة كذلك، لنجعل هذه الإجازة وهذا خروج هؤلاء الشباب في نصف الأسبوع ويسمى اليوم السياحي، ويكون في برامج متميزة في أثناء اليوم. لاحظ معي يوم الثلاثاء له برنامج، يوم الأربعاء يوم وهكذا. لاحظ اليوم الثاني أنا إنسان راقي، بمعنى تطوير القضايا الاجتماعية وفنون التعامل التواصل مع الآخرين من خلال هذا الأسبوع. فأنا عندي فقه العلاقات الاجتماعية، عندي محاضرة أثر الأخلاق في التآلف بين المجتمع، عندي دورة أخرى فعالية مسرح الأسري، جولات ميدانية إلى غير ذلك. بالمناسبة لما يجي مسرح الناس كذا تحس ب
اندفاع.
لا مو اندفاع، أحيانا يعني نقد جارح له. أنا سأذكر لك قضية واحدة يعني في قضية الاستفادة من هذه المسألة، قضية التمثيل وغير ذلك وهذه الأشياء لها حكمها الشرعي ولا غير، لكن أنا أقول أن هذه الأشياء يمكن أن يستفاد منها ولو بطريقة يعني ثنائية بين شخص وشخص، كشخص يتبنى فكرة معينة والشخص الآخر. سأذكر لك برنامج موجود، هذا البرنامج هو إنزال مواضيع القواعد بشكل مسرحي. فموضوع الفاعل اللي الآن صعب ولا يعرف المفعول المطلق ولا المفعول لأجله ولا الحال ولا التمييز ولا الصفة ولا الفرق بين الحال وبين الصفة، هذه كلها من أولها لآخرها عندي لها يعني سيناريو متكامل يستطيع أن يقوم به اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الشباب، بحيث واحد يتبنى كذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك بعد انتهاء الحلقة اسأل هؤلاء الطلاب الذين لم يدخلوا بعد في اللغة العربية في الصف الرابع وكيف يتقانهم لها. جميل. هناك مشاريع كبيرة، يمكن الأسبوع الثالث يكون خطيب زمانك، تعال الآن بواحد من أبنائنا وخلوا يتكلم خمس دقائق، ما يستطيع. تلعثم كلمة من هنا وكلمة من المشرق وكلمة من المغرب. ممكن نجعل هذا أسبوع كامل جدا فن الإلقاء، لقاء مع شخصية إعلامية، ولعلك أستاذ أحمد تكون أحد هؤلاء.
شكرا
إن شاء الله.
شكرا.
سوق عكاظ، مسابقة تكون خطيبة زمانك إلى غيرها. الأسبوع الرابع سباق نحو الجنان، هو تدعيم الجانب العبادي. وأنا أقول نحن بحاجة إلى مؤسستين الآن، مؤسسة التدعيم العبادي، مؤسسة التدعيم الأخلاقي. ينبغي أن تكون هاتين المؤسستين موجودة، بحيث والله جانب أخلاقي عندي قضية مثلا معاكسات مثلا نركز عليها لفترة معينة من خلال مشروع متكامل لمدة شهرين ثلاثة أربعة. لما تأتينا قضية التدخين نركز عليها من خلال مؤسسة الجانب الأخلاقي. عند قضية الصلاة والتفريط فيها ركز عليها من جانب الحجاب مثلا في الجانب العبادي وهكذا. هاتان المؤسستان ضرورة ملحة اليوم، يعني ينبغي أن ننتبه لها. الأسبوع الخامس وحرفة في اليد أمان من الفقر، وركزنا تصور يا أخي نحن جعلنا في هذا الأسبوع أنه الشاب يخرج من عندنا يعرف قضية سباكة وكهرباء وقضية أيضا فن الصناعة الخزفية، ويعرف قضية الديكور المنزلي وأشياء كثيرة في الداخل.
هذه شيخ طبقت،
هذه نريدها أن تطبق ونريد أن ننشرها الآن في موقع انترنت ونقول للناس طبقوا.
ألا ترى معي أن فيها مثالية عالية شيخ، يعني كن هذه الأمور وهذه المهارات الكثيرة التي يخرج بها هذا الطفل في خلال هذه الأسابيع، يعني هل هي قابلة بنظرك الشيخ علي قابلة التطبيق؟
لما كان إسحاق من راهويه يقول من منكم يؤلف لنا كتابا في الحديث الصحيح ليس فيه حديثا ضعيفا البتة. صحيح. كم كان عدد الطلاب؟ كثير صح؟
نعم.
لكن جاء البخاري وراح من 600 ألف حديث طلع لنا صحيح البخاري، صحيح ولا لا؟ من عام 261 وصحيح البخاري يدور على ألسنة الناس 1200 سنة الآن، صح؟ معقولة أمة فيها مليار وربع ما فيها بخاري واحد؟
أحسنت، بإذن الله. أنا أستاذنك شيخ، خلي معي اتصال. طيب. إذا طيب. تكرمت الأخت الكريمة أم أمل من أبها عذرا للتأخير، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ عن كيف أقدر أقنع أطفالي خصوصا إذا كان فيهم مراهقين على البرامج الصيفية، يعني يستمرون فيها
في المراكز الصيفية في النوادي الصيفية؟
لا لا، يعني حتى أقوم أنا معهم بنشاطات داخل البيت.
جميل.
لأن أحيانا بنكون سافر، يعني المراكز الصيفية تكون تربطنا، نحن نجلس في مكاننا إحنا بنسافر، فلازم إنه يكون معنا برنامج متوافر.
جميل.
حتى أثناء السفر.
جميل، شكرا.
كيف أقدر أقنعهم؟ وثاني شيء، لوحة تربوية أعلن عنها الشيخ في برنامج منتدى الاستشارة، ونبغى نعرف فين لقيها، دورنا لها في الرياض وكذا مكان ما لقيناه.
اسم هذه اللوحة تعرف الشيخ؟
طيب. التقويم التربوي.
شكرا. إيه شكرا أختي الكريمة. شكرا أختي. تفضل الشيخ لك تعليق ونأخذ
التقويم التربوي. موجود طبعا في السوق، في دار من الأثير هي التي أصدرته. وبالمناسبة يعني التقويم التربوي عبارة عن ورقة واحدة يتابع الإنسان فيها أولاده على مختلف الفئات العمرية لمدة سنة كاملة 1427 من أول محرم إلى آخر شهر ذي الحجة، والإجازة الصيفية وضعنا لها برنامج من ضمن هذا التقويم، موجودة في دار من الأثير، يمكن يتصلوا عليها. أما قضية داخل أسرة، أنا أقول الهوم سكولينج أو الهوم إديوكيشن هذا اللي صار في أمريكا ينبغي أن ينتقل إلينا، وينبغي أن ينتقل عبر تكتل أيضا. بمعنى والله الناس يسكنون في حي لديهم هم، الأخت الآن تتكلم مثلا من أبها، لا شك أن هناك في حيها، دعنا نتفاءل نقول عشرات، ليكون من هذا العشرات آحاد، واضح؟
نعم.
فنأخذ خمس أسر ونبدأ في عمل مشروع صيفي مركز متميز لهم. كيف؟ كيف هذا هو حله وجوابه؟ ولذلك انت كنت تسالني تقول لي ايش هالاوراق بين يديك، انا سادخل لك الان في هالاوراق بمشروع واضح الان بين يديك. هذا مشروع كامل استفدته من احد الاخوه وطورته بعد ذلك، هو مشروع مركز صيفي عائلي. يقولون اذا اردت اتباعا متميزين علمهم ان يكونوا احرارا، والخطه الناجحه التي يتبناها الجميع ويتحمسون لها. اللي يبغى يسوي برنامج في بيته من الخطأ انه يروح يجلس ويسوي اليوم الاول كذا وكذا وكذا، اجمع اولادك قل لهم ما رأيكم، لان نريد ان نطبقه عليهم. فصح عندنا حرقة على ابنائنا، لكن ليس الطريقة الصحيحة هي ان نصنع لهم نحن كل شيء، بل ينبغي ان يساهموا. هذا البرنامج ميزته يا اخي الكريم ان الجميع يشتغل، حتى ابو 6 سنوات و7 سنوات و8 سنوات، وفكرته مثل فكرة هذا. فأنا مثلا عندي يوم سأجعل عندي قيمة تربوية وهي النظافة، عندي مشكلة في قضية النظافة، ولا أظن الأمهات يعني تخالفني الرأي أن الثوب اللي يلبس اليوم لا يمكن يلبس غدا البتة، والمريول اللي يلبس اليوم لا يلبس الغد البتة، لكن ممكن طبيعة جونا والحر وأشياء كثيرة. لكن أنا أقصد أن هنا قيم تربوية نريد أن نزرعها في أبنائنا. دعنا نقول عندنا قيمة تربوية لمدة أسبوعين أو أسبوع، يبدأ هؤلاء الأبناء في إعداد معلومات هذه القيمة التربوية. فمثلا النظافة يأتون بآيتين أو ثلاث تعلق بالنظافة، وحديثين أو ثلاثة تعلق بالنظافة. جميل. يعني لاحظ معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرق بينه وبين اليهود أنهم لا ينظفون أفنيتهم. لما أذكر هذه القيمة أجعل قضية النظافة أصل عند أبنائنا قبل ما أحط له غرامة ولا أشياء أخرى، هي قيمة موجودة عنده. ليش تذهب إلى بعض البلدان القريبة منا تدخل دورات المياه كرمك الله والسامعين ما في ولا كتابة، صح ولا لا؟
صحيح.
تروح للدورات هنا أبدا، أنت تستانس وأنت في داخل الدورة، يعني تقرأ من أول الباب لآخر الباب. ولذلك أنا عندي اقتراح، يعني أرجو أن يوافقنا عليه الإخوة، أن نحط دائرة قطرها 20 سنتي أو 30 سنتي للتفريغ. أي واحد عنده مشاعر جياشة في صدره يحط قلم لاصق هذا يكتب في كل واحد. يعني أذكر واحد من المشايخ يقول دخلت إحدى دورات المياه كانت لجهة القبلة، فواحد من الناس قال هذه الدورة الجهة القبلة لا يجوز قضاء الحاجة فيها، تصور لهذه الدرجة. واحد كتب قال المسألة فيها خلاف، يقول الشيخ لما دخلت كنت أريد أكتب المسألة فيها 8 أقوال والراجح التفصيل في المسألة. يعني هذه الدرجة وصلنا. صحيح. إلى مسألة أنه أي شيء تضعه يعني قابل للتكسير في أي يوم. تذهب إلى مساجد الناس الآخرين نظافة، ما تسمع صياح لطفل، والمسجد فيه 20 طفل، مسجدنا فيه طفلين يجنن اللي ما يتجنن في داخل. فهذا البرنامج وهو أرجو أن المخرج أيضا يحرصنا عليه، لاحظ مع آيات وغيرها ما الذي يطبقه، يطبقه فلانة وفلانة وفلان، جميع الأبناء يقومون بدور في هذا. لاحظ معي قضية المحبة، جمعوا الآيات، إن الله يحب من، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله يحب المتوكلين، والله يحب الصابرين. فما يكون تعليق بعد ذلك من الوالدين في أثناء، وسيكون برنامج أحاديث شريفة في المحبة صحيح. ثم بعد ذلك يصمم شعار بالمحبة بيتنا أحلى، وبعدين شعار آخر بالتعاون بيتنا أحلى، بالنظافة بيتنا أحلى، بالصدق بيتنا أحلى، وغير ذلك. ثم أضع جدول، هذا التخطيط، هذا الذي نريده. لما أضع هذا الجدول يكون واضح أمام أبنائنا، إيش اليوم الأول وإيش اليوم الثاني، شوف اليوم الأول إيش عمل إعداد وهكذا، اليوم السبت عندي كذا وكذا ولا أحد، إلى يوم الجمعة. ثم بعد ذلك لدي جدول الأسرة السياحي، لأن عندنا يوم لازم تخرج الأسرة في خارج الأسبوع، جدول الأسرة السياحي المكان وين. ثم في آخر أسبوع عندي شخصية متميزة لابد أن تكرم، ولما أروح أكرم أبنائي أكرمهم بطريقة أيضا جميلة، حط له كرسي يا أخي في داخل الله مذهب وشكله جميل، وأقول هذا الإبن قام بكذا وكذا وكذا، ثم أكرمه بالجائزة المتميزة ولا أنسى البقية، وأقول لهم هذا الأخ الذي أمامكم كرم لولا توفيق الله له، ثم مساندتكم أنتم بحيث لا نشعرهم بأنهم لا قيمة لهم في داخل المنزل. وهذه ترى قضية تربوية مهمة، يعني أحيانا لا نريد قصة يوسف أن تتكرر في بيوتنا، نحرص على واحد وننسى البقية. يمكن أن نكرمهم في المرات القادمة، لكن أقول البقية ينبغي أن
يشعرون بشيء من التكريم،
وليس بالضرورة أن يكون مالا. أحيانا التربية على الرأس وكلمة شكرا تكفي عن آلاف الريال.
صحيح. نعم. لديك شرائح ذكرت.
أنا مؤلف ماهر، وآخر أسبوع عندي في هذه القضية أنا مؤلف ماهر. يمكن أن أيضا مقدمة فن التأليف، كيف تؤلف قصة، لقاء مع مؤلف، كيف تكتب بحثا، مهارات تأليفية، ثم مشروع أنامل مبدعة، وهذا مشروع متكامل وموجود. لكن أستاذ أحمد وبقية الإخوة ينبغي أن نرفع ونقول يكفي ذكر للصعوبات هذه المشاريع حتى تنجح. ما الذي ليش مراكزنا الصيفية حين يصير فيها المنحنى فوق ثم تنزل؟ سبب إيش؟ أن الناس اللي جلسة تعمل تستهلك ولا لا؟ لكن عندي 6 أسابيع أجعل كل أسبوع 10 مشرفين عليه، بعد الأسبوع الأول أقول له مع السلامة توكل الله أنت يا مشرف، تبغى تنضم إلينا تستفيد حياك الله، لكن الأسبوع الأول عليه 5 مشرفين 10 مشرفين يركزون عليه إعدادا وترتيبا وإقامة له، الأسبوع الثاني 10 آخرين، الأسبوع الثالث بعض الإخوة يعني أسمعوا الآن صوتهم في داخلهم يقولون ما عندنا كوادر. ماشي، ما عندك كوادر نوع هذه الكوادر، اجعل الأسبوع الأول مجموعة، المجموعة اللي تعمل في الأسبوع الأول اجعلها تعمل في الأسبوع الرابع، أعطيها فراغ في الأسبوع الثاني والثالث عشان تبدع. إذا أردت أن تكون مبدعا ينبغي أن تكون شخصا يعني لونك فاقعا عشان يصبح يعني الإنسان متميز عن الآخرين. كن شخصية ليزرية، ركز دائما. والليبيين إذا في أحد من الإخوة الأمن الليبي يسمعنا عندهم مثل جميل يقولون مضاغة وصفير ما يجنش، يقول واحد يأكل علك ويصفر ما يمكن. صح. إما تأكل علك وإما تصفر، فأيضا مشرف يعمل كل شيء ما يمكن هذا. والشناقطة يقولون الذي يعرف كل شيء فهو أحد اثنين، إما جاهل أو مجنون، فلا نريد أن نكون أحد الصنفين.
لا شك. نعم. هذه برامج شيخ ذكرتها، لا شك أنها الأسرة كذا، بقي عندك برامج أخرى؟
مليان عندي. نعم. برامج الآن سأذكرها لك إن شاء الله بعد قليل، لكن دعنا حتى تأتي هذه البرامج أن ننتقل لطالب العلم إذا لم يكن هناك اتصال.
نعم تفضل. لا ما اتصال. ترى أنا عندي مجموعة شيخ منها، يبدو ستأخذ وقت كبير هذه البرامج، برامج الأسرة خاصة.
برامج الأسرة سأذكرها سريعا. نعم. لكن أنا سأذكر لك يا أخي الكريم مجموعة من المشاريع التي سيراها الإخوة الآن إن شاء الله على الشرائح. لكن قبل هذا دعنا في قضية طلاب العلم.
أولا من هو طالب العلم شيخ؟ في لمن من طلاب العلم تتوجه هذه البرامج؟
كل شخص محب للعلم يريد أن يصل.
من طلاب الجامعات شيخ؟
ليس بالضرورة، قد يكون إنسان في الآن ليس في الجامعة لكنه عنده طلب العلم. هناك طلاب صغار أعمارهم صغيرة ومع ذلك يحفظون كتاب الله ويحفظون متون علمية كثيرة. أنا أقول هناك طلاب متميزون جيدون، لكن مشكلتهم أن الطريق والجادة غير واضح لديهم، هذه المشكلة. وأنا أقول لإخواني يعني في أكثر من لقاء ينبغي أن تكون الخطة واضحة في ذهنك وضوح الشمس في رابعة النهار. إذا كان هناك نوع من التشويش في ذهنك في الخطة العلمية التي تريد أن تسلكها فلن تصل، وإذا وصلت ما الذي سيحصل؟ يحصل يا أخي جنين مشوه، يحصل طالب علم مشوه في الأخير، بمعنى لا تستطيع تستفتيه ولا تستطيع أن تعرف منه كتابا متميزا ولا شيء. نحن نريد أن يكون عندنا بناء تراكمي حيث أن نصل في الأخير نقول أنت بعد 4 سنوات تريد أن تحقق كذا وكذا وكذا. طبعا لدي أنا مشروع لا أريد أن أذكرها الآن، يعني سيأخذ علينا وقت كبير، لكن حتى يعني هذا الأمر لا يكون كلاما في الهواء، هذا مشروع بعنوان علك تقرأ أول مشرف والمخرج يقرأ، مشروع إعداد طلاب علم متمكنين، بمعنى أن الإخوة الذين دائما يسألون في أكثر من لقاء إيش نقرأ، هناك يا جماعة برامج واضحة. أنا سأذكر لك الآن، سأعطي ورقة وأرجو أن الأخ يعني يسلط عليها الضوء. لاحظوا معي
مع اتصال إذا تكرمت،
هذا فقط هذه الورقة ونأخذ الاتصال. هذه ورقة لما تصير بين يديك ستعرف إيش متونك، والمتن إيش الأشرطة اللي عليه، وإيش الكتب اللي عليه أيضا، وما الذي تقرأه أنت في أثناء السنة، وما الذي تقرأه في آخر الأسبوع، وإيش اللي تقرأه في الإجازة الصيفية. لما يكون أمامي أنا هذا في ورقة تستمر خلال 4 سنوات ثم تنزلها بعد ذلك على أرض الواقع. ولذلك نحن ماذا فعلنا؟ أعطينا الطالب مذكرة اسمها مذكرة طالب العلم، تكون في جيبه يتابع محفوظاته بدقة من اليوم الأول لآخر يوم.
نعم فضل. بارك الله فيك الأخ الكريم أستاذ حمد من الرياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
أخي الكريم، أنا اليوم لي مداخلة بسيطة ملاحظة على المراكز الصيفية.
تفضل.
مصحة التعبير، يعني مراكز، ليش الشاب لما يأتي الصيف ويقدم خطوة آخر خطوة للمراكز الصيفية، الشاب بطبعه يحب المرح كثير ويحب، يعني جت الصيفية جاء وقت الانطلاق وجاء وقت الفرح وكذا، يعني ليه قدم خطوة هو آخر خطوة عشان المراكز الصيفية؟
نعم.
ليش نجعلها جد، كلها جد، كلها جد؟ هذه يعني تكفينا فائدة واحدة ان احتوينا في هذا السور فقط، احتوينا في هذا السؤال أكبر فائدة يا أخي نستفيدها، أن كسبنا وقت في أنه يتجه في اتجاهات غير سليمة من جميل. هنا ومن هنا، فهذا هذا هذا بحد ذاته أكبر فائدة نستفيدها.
جميل.
يعني لو يتبع هذه الفائدة، هذه فائدة قليلة فالحمد لله تكون خير ونعمة، لكن أنا نجعلها فائدة كبيرة وفي الأخير نجدها ما هي يعني.
شكرا،
أرجو أنها وضحت
وجهك. واضح جدا أستاذ حماد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
الله يبارك فيك.
شيخ علي، تعليقك على كلام الله.
كما ذكرت، نعم. يعني ولذلك أنا أقول دائما يا أخوة، المشرفون القائمون على هذه المناشط ينبغي أن يعرفوا الفئة العمرية وما هي حاجاتها وخصائصها، بمعنى أني لا أرمي أنا أو ولدي أو في أي مكان إلا عند مكان فعلا متميز يعرف أنه ابن 12 يحتاج 1 2 3 4 6، عندي من 12 إلى 18 للمراحل العمرية اللي نستهدفهم نحن عندها 6 خصائص، المركز الناجح والذي يستطيع أن يحقق هذه 6 الخصائص الموجودة فيها. جميل. من ضمنها ما ذكره الأخ، توفير وقت المتعة جزء أساسي في حياة الإنسان. هذا الشاب، وأنا كتبت مرة مقال في أحد المواقع، كيف نمنع الشجار في المراتب الخلفية لأبنائنا، تعرف لما يصيرون وراء يصير عراك.
نعم.
صح، لا أتكلم عن الحلول، لكن ليش تعاركوا؟ أن أنتم طاقة في داخلهم ينبغي أن يفرغوها بأي طريقة. الشاب الموجود هنا إن لم نفرغها في الحلال ستفرغ في الحرام. لما أنا ألعب كورة مثلا لمدة ساعة، ليس معنى هذا أنه الآن ضيع هو وقته، أنه لديه هناك أشياء نافعة أخرى، لكن هذا جزء من منظومة تربوية متكاملة. وهو ما ذكرته في أول الحديث، برنامج تربوي ترفيهي، ترفيه تربوي عقل وروح وجسد. النبي عليه الصلاة والسلام يلقي ألغازا، أليس كذلك؟ أيكم يخبرني بشجرة لا يتحات ورقها مثلها مثل المؤمن، صحيح البخاري كتاب العلم، هذا لغز. ويسابق بين الخيول المضمرة بعد صلاة العصر. وأحمد تيمور باشا ألف كتابا سماه لعب العرب، وذكر من ضمن اللعاب قضية رفع الأثقال، وكانت تسمى عند العرب العلاج، وكان يأتون بهذا، حتى ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى يعني النظر في صحته، حتى هذا أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بحجر كبير ويقول من يرفعه، ألم يصارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه ولم يكن هذا جزء، لم يكن عبثا كما يتصور بعض الناس. نحن مشكلتنا أن الترفيه انتقل إلينا بنفس الصورة التي هناك، وتشبعنا بنفس الصورة وحكمنا عليه بنفس الصورة الأخرى.
جميل.
لا يا أخي، نحن في مجتمع استطعنا بحمد الله أن نوفر ترفيها تربويا متميزا، والدليل انظر لقناة المجد مثلا في الإجازة الصيفية، وما الذي يعني تبث من مناطق المملكة المختلفة أشياء رائعة جدا لا تكاد توفر في أماكن كثيرة.
جميل. صحيح. لديكم برامج أخرى لطلاب العلم؟
بلا شك.
ولا ننتقل؟ نعم.
أي نعم، وسنرجع إن شاء الله لبرامج التي ذكرت لك قبل
قليل.
طالب العلم مجموعة كبيرة جدا يعني يحرص عليها طالب العلم. أولا من هذه الأشياء قضية إعداد المحاضرات ينتبه لها، أنه يعد له مجموعة من المحاضرات متميزة التي يمكن أن تنفع إخوانه بعد ذلك، تصميم حقائب دعوية أيضا، ملفات علمية عن قضايا عملية، فمثلا عندي ملف معين يحتاج إلى اهتمام به قضية عقائدية موجودة في البلد، أبدأ في جمع المعلومات المتوافرة عنها، الاستماع للأشرطة العلمية والتركيز على فن واحد، المناظرات العلمية المكتوبة وهذه كان يحرص عليها كثير من العلماء، أأتي مثلا في مناظرة في قضية فقهية أو قضية أخرى من القضايا، أيضا الاهتمام بالبحوث، الرحلة في طلب العلم شيء مهم جدا في الإجازة الصيفية ويحرص عليه كثير من الإخوة، ونحن في هذا البلد بحمد الله، وأنا أقولها شهادة يعني هذا نحن في بلد يعني قضية العلم والدورات العلمية لا تكاد توجد في أماكن أخرى، ويتوافر فيه عدد كبير من طلاب العلم والمشايخ وغيرهم. الأمور العقدية المخالفة في بلد طالب العلم يحرص عليها في جمعها وتوفيرها لي يعني الكتابة فيها بعد ذلك، جمع الكتب النادرة والمخطوطات، تحقيق مخطوطة صغيرة، تلخيص شرح كتاب مثل كتاب العلم مثلا من صحيح البخاري، حفظ بعض المتون، فهارس الأشرطة على الموضوعات، إلى غير ذلك من البرامج العلمية التي لا تخفى على إخواني. لكن أنا أقول الإجازة الصيفية ينبغي أن يكون فيها بناء للطالب اللي ما بدأ في برنامج علمي متميز يبدأ فيه، ويبدأ في حفظ متون متميزة، ويبدأ في حفظ كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك المتون المعروفة عند أهل العلم، ويبدأ أيضا في قراءة جيدة ومركزة. مشكلتنا اليوم قراءتنا مشتتة، يعني تصور أنت واحد عنده كتاب البداية والنهاية زين، وعنده مجلة أخرى أطفال فيها قصص، وين يروح؟ ايش راب المجلة؟ ليش؟ ما يريد احنا نؤيد علماء النفس يقولون في الإنسان جانب طفولي لا بد أن يغذيه، هذا مو صح حتى لو كان كبيرا، هذا الجانب جانب الثقافة جانب القراءة والاطلاع شيء مفقود اليوم عند طلاب العلم. يعني أنا كنت أسأل طلابي أقول لهم تفرقون عندكم فرق بين حروف المشارق وحروف المغاربة؟ ما حد يعرف. مستوى ثامن تخرج بكرة سيسأل إيش الفرق بين كتاب المطالع ولا المشارق، مشارق القاضي ولا المطالع لابن قرقول، وبين كتاب تاج العروس؟ ولا أحد يعرف. مصيبة يا أخي، مصيبة أن تسأل طالب متخرج في لغة في كلية مثلا متخصص تقول نهاية العرب للنويري تعرفه؟ ما يعرفه. أنا أقول لهم حتى في المنام ما حد رأاه، قالوا حتى في المنام. هذه مصيبة أيضا كبيرة.
بارك الله فيك. ندخل لفضيلة الشيخ لبرامج الأسرة إذا تكرمت.
لدي برامج تصلح للأسرة. نعم. تصلح أيضا لغيرها، وهي الحقيقة كما قال أبو نعيم، أبو نعيم رحمه الله لما جاء اسم مسدد قال اسمه تضع عليه البسملة فيكون رقية العقرب. طبعا مسدد معروف من رواة الكتب الستة. نعم. اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن سرندل ابن ماشك الأسدي. فلما جاء أبو نعيم قال هذا يحتاج إلى البسملة في أوله فيكون رقية العقرب. البرامج التي عندي هنا هي عبارة عن طلاسم. نعم. جميل، اللي تفتح آفاقا بعد ذلك الإخوة ليعيشوا يعني جو آخر من الإبداع فيها بإذن الله تعالى. هل عندك اتصال؟
عندي اتصال من الأخ الكريم أبو حسن من بلجرشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
يا أخي مساكم الله بالخير أولا.
مساكم بالخير والعافية
وجزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك.
لكن بودي أن أسأل فضيلة الشيخ عن هذه البرامج التي اقترحها، هل ممكن أننا نستطيع أن نحصل عليها؟
جميل.
المكتوبة هذه البرامج.
جميل.
ثم بالنسبة للمراكز الصيفية وقضية استغلال الوقت فيها، الشيخ ذكر أنه يكون يوم خلال الأسبوع سياحي، لكن لو كان آخر الأسبوع لا يكون أجمل؟ وفي آخر أسبوع من المركز الصيفي وهو الأسبوع السادس معروف أن هناك برامج ترفيهية، فإذا قمنا بوضع يوم من كل أسبوع هل يلغى الأسبوع الأخير؟
جميل جميل. شكراً أخي الكريم. يعني. شكراً أخي الكريم. شكراً. تفضل شيخ تعليقك. هنا يحصل، أنا كنت أود أن أسألك هذا السؤال. هنا يحصل للأخوة على مثل هذه البرامج، هل لديك خطة في نشرها؟ لكم موقع معين يمكن الإنسان المشاهد زيارته والاستفادة من هذه الأشياء؟
إن شاء الله. هذه كلها سأنزلها إن شاء الله في الموقع. يمكن الأخوة إذا وضعوا في جوجل بعد ذلك مراكز الناشئة
نعم
ستخرج لهم هذه البرامج كاملة.
إذن هي مشروع حتى الآن لم ينزل إلى مثلا
لا يعني بالكثير يومين بإذن الله سيكون موجود على الإنترنت
إن شاء الله
بإذن
الله تعالى. صلى الله عز وجل العانى لك شيخ.
آمين وإياكم. أنا سأجيب على سؤال الأخ.
نعم.
في قضية الأربعاء والاثنين.
أنا في ثنايا حديثك أجبت الشيخ أنا.
لا بعطي قصة أنا واحدة. نعم.
لأن الوقت معي.
والمشروع إن شاء الله. نعم. يكمل بإذن الله. نعم. إذا وجدت ذبابة في داخل السيارة دائما في الصباح نفتح لها جميع النوافذ الأربع صحيح. نعم. وترفض أن تخرج إلا من الجهة الأمامية لذا كذلك فما الذي يحصل نشتاط غضبا نحن ونغلق عليها جميع النوافذ وعند انتهاء الدوام ما الذي يحصل نأتي عليها وهي ميتة.
نعم.
التفكير بطريقة واحدة هذا هو الذي قتلنا. فكر يا أخي ليس بضروري يكون يوم الأربعاء يكون يوم الاثنين وسيكون فيه نوع من التجديد والإبداع وليجرب أسبوعا واحدا ويرى بعد ذلك.
نعم.
برامج الناشئة النادي الصيف العائلي والذي ذكرته قبل قليل يمكن أن يستفيد الإخوة في هذه البرامج تصلح للجميع أسر نوادي أحياء مراكز صيفية غير ذلك قاعة الإعجاز العلمي القرآن والسنة قاعة الخشوع نادي الفرسان معرض أرحنا بها يا بلال مسابقة الحي المثقف يختار حيين من الأحياء ويجعل بينهم مسابقة أيضا مسرح الطفل البازار الشبابي عندنا مجموعة من الشباب عندهم قدرة على البيع والشراء لما لا أجعل مشروع عندي مشروع التجار الشباب أسوي لهم محاضرة عن التجارة وقضية التسويق وكيف يكون ثم أجعل لهم زيارة لأحد التجار بعض الأخوة يقول يا أخي أنا عندي هذه الإمكانات أنا أقول له عندي الإمكانات هذا مشروع الآن مشروع وسع حسن ابدأ هذا مشروع جميل جدا عبارة عن ماذا كيف أنا أتي بشاب عنده ملكة التجارة وأعلمه من الأول إلى الأخير ومشاريع صغيرة جدا لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة ويصبح بعد ذلك إنسانا متميزا ويشكر لنا هذا الفعل بإذن الله تعالى أيضا مشروع تعالوا نقرأ أنا أقول يعني هيئة السياحة عندنا أرجو أن تتبنى هذا المشروع خاصة أن القائم عليها رجل متميز ومبدع وكان له لقاء في ساعة حوار في الأسبوع الذي قبل الماضي مشروع تعالوا نقرأ ذكرتنا قبل قليل مسيرة كرنفالية ورش ثقافية معرض الكتب الأطفال والشباب مسابقات متنوعة مسابقة الأسرة القارئة جائزة الكتاب الذهبي إلى غير ذلك ويعني أنا وضعت عندي مشروعا هنا لاحظنا حتى الإخوة لا يقولوا هذا الكلام كله من نسج الخيال وغير ذلك انظر هذا الآن مشروع كامل في قضية القراءة يمكن أن نبدأ من خلال هذا المشروع جاهز مطبوع بشكل جميل ورائع كيف يقرأ هذه طبعا كلها تصل للمجتمع داخل البيوت ثم أضع لهم مشروع مشروع قراءة وأضع كتاب متميز وليباع في المكتبات لكن بسعر رمزي بحيث تدعم المؤسسات الخاصة وأنا يعني أؤيد قضية المؤسسات الخاصة إضافة المؤسسات الحكومية نحن لابد أن نقرأ بدون قراءة سنظل أناس طحلين الكيس الفارغ لا يمكن أن ينتصب أبدا ومن لا يتجدد يتبدد وكان ملوك الفرس إذا أرادوا أن يعاقبوا شخصا سجنوهم مع جاهل أي نعم لقاء الحفاظ عمل لوحات إبداعية مستهلكات البيئة تصور يعني الأقلام التي تنتهي احنا نرميها صح يمكن نعمل منها شيئا جيدا صحيح لكن حرك أذهان الشباب جانب العقل عند الإنسان 10% تفكير 90% تخيل هذا التخيل غير موجود عندنا ولا حد جالس يفكر فيه للأسف حتى مسابقاتنا ما فيها نوع من التخيل دعني أجعل له قصة من 7 فصول أعطيه الفصل الأول والفصل الخامس الثاني والثالث والرابع والسادس والسابع مفقود قل له أكمل هذه القصة أجعل له قصة أقول ماتت سارة بين يدي والدها بعد كذا اجعل هذه خاتمة هذه القصة جميل قل له الآن الكيبورد هذا لما أطلع هنا كلمة خطأ يحط لي خط أحمر ليش لما أكتب بالقلم وحط علامة أحط مثلا همزة قطع وهي همزة وصل ليش ما يتوقف القلم ليش أنا ما أصنع قلم بهذه الطريقة إذا في خطأ إملاء يتوقف في المدرسة ولا في غيرها من الأماكن اجري مقابلة أو لقاء بين يدك اليمنى ويدك اليسرى لو تقابلت خلية خلية حمراء وخلية بيضاء وأردت أن تجري بينهما مقابلة ماذا تفعل وهكذا يعني ينبغي أن نحرك خيال الناس أما أن تبقى طريقة ماذا كذا وحط شريط وحط عليه أسئلة أنا أقول لو عندي شريط متميز وأريد أضع عليه أسئلة ما أضع عليه الأسئلة أعطي الناس وأقول ضعوا أسئلة وإجاباتها أليس أنا الهدف عندي والمحصلة النهائية أن الناس تستفيد
نعم صحيح
ليش تستفيد بطريقتي أنا وتفكيري أنا وأضع لهم أسئلة بعقليتي أنا هذا مو صحيح لكن دعه هو يضع الأسئلة وأشترط عليه أن الأسئلة من أول الشريط ومن وسط الشريط وفي آخر الشريط ثم أضع له سؤالا في الأخير هل استمعت إلى الشريط كاملا الناس دعنا يعني يصير بيننا ثقة بيننا وبين الجمهور، أما يظل قضية الشك هو الأصل بيننا وبين الآخرين. هذا برنامج ديكارت هذا ما يمشي على الناس كلهم، يعني ينبغي أن ننتبه لهذا. مشروعنا مؤلف واعد، مشروع حب العمل إلى الله، يعني هذا مشروع هو تعليم الشباب قواعد الإتقان في العمل. عندنا شباب يعملون لكن بدون إتقان. مهرجان صناع الحياة اللي هي جنادرية مصغرة، أنا سميتها جنادرية مصغرة، يعني الشباب اليوم ما يعرف يطبخ صح، ما يعرف رتب بيته، قضية معينة بسيطة في البيت تحتاج لإصلاح خمس دقائق يمكن أصلحها يتم بواحد بمئة ريال، غير الاتصالات وغير حب خشوم عشان يجي العام. هذه مشكلة
الاتصال. لا لا بقي دقيقة أو دقيقتان فضيلة الشيخ، أود أن أخصصها إلى قضية أن كثير من الناس يقضي هذه الإجازة أو تعني له الإجازة سفرا. لك كلام الشيخ أو لديك شيء آخر ترى أن من الأهمية أن تتطرق له في هذه الدقيقة الأخيرة؟
الحقيقة هذه يعني مشكلة كبيرة. نعم. إذا كان الوقت انتهى كم يعني كم بقي معنا؟
دقيقة أو دقيقة ونصف دقيقة فقط. نعم
أكملها بالبرامج ولا
أكملها كما ترى؟ أنا أجعل المجال لك فضيلة الشيخ.
لا الحقيقة يعني قضية السفر يعني شيء مهم جدا، والناس ستسافر بإذن الله، لكن نحن نؤيد السفر في الداخل للسفر في الخارج، لأن السفر في الخارج له أضرار كثيرة. لكن إذا سافرنا ينبغي أن نسأل أنفسنا قبل السفر لماذا نسافر، وهل لا بد من السفر؟ ثم ينبغي أن ننتبه ليوم السفر وما الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها. المال في السفر، أولادك في السفر وما الذي ينبغي أن تحرص عليه، القضايا، ما الأشياء المهمة للمرأة في أثناء سفرها وينبغي أن تحرص عليه، صحتك في الإجازة كيف ينبغي أن تحرص عليها، نجد تسممات كثيرة في أماكن كثيرة. صحيح. أيضا ما الأمور التي، ما المنزل في الإجازة، السيارة في الإجازة، حتى أشياء داخلية في داخل المنزل ينبغي أن نحرص عليها. هذا الحقيقة مشروع كبير جدا ولدي شيء مكتوب فيه يعني برنامج كامل، لكن الوقت قد لا يعني. نعم. يسمح بهذا. نعم. لكن أخيرا أيها الإخوة يعني الذين يتابعوننا الآن، يعني ينبغي يا إخوان الكرام أن نجدد برامجنا، أن نبدع، أن ننزل للجمهور، وهو نداء في آخر هذه الحلقة أقول لجميع إخواني الذين في القطاع العام أو القطاع الخاص، القطاع الحكومي أو الأهلي، أن يبادروا لإنشاء مراكز للإجازة الصيفية بحيث تعتني بتقديم جملة من البرامج العملية المتميزة لهؤلاء الأسر من خلال معرفة الشرائح الموجودة في كل أسرة وتقديم ما ينفعها ويساعدها بإذن الله تعالى. أرجو أن أكون قدمت شيئا لإخواني أو أثرت أذهانهم اليوم ببعض القضايا التي أرجو أن تكون يعني فيها نوع من الإبداع والتميز.
جميل. لو عدنا التنويه على هذه البرامج وأين يجدها الناس إن شاء الله تعالى في مستقبل الأيام،
هو يومين بإذن الله يمهلوني، وسيكون في أحد المواقع بعنوان مراكز الناشئة. نعم. يعني يمكن يدخل على جوجل يكتب مراكز الناشئة ستخرج لهم إن شاء الله
تعالى. إن شاء الله تعالى. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر مولى الكريم سبحانه وتعالى، أشكركم دكتور علي محمد الزباني على ما تفضلتم به من هذا الطرح الطيب المبارك وهذه البرامج النافعة التي نسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي نراها واقعا في حياتنا ونتعامل معها التعامل الأمثل بإذن الله تعالى. مرة أخرى أشكرك.
شكرا لكم والأخوة المستمعين والمستمعات.
أنا مرة أخرى أشكركم أيها المشاهدون والمشاهدات أينما وحيثما كنتم، سعدنا باتصالكم وتواصلكم معنا، نتمنى أن نكون وضيفي الكريم قدمنا ما تصبون إلى سماعه وتودون مشاهدته في هذه الحلقة. نعتذر لكل الأخوة والأخوات الذين لم نتمكن من تلقي اتصالاتهم، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. لكم تحية فريق العمل، حتى الملتقى إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أنا أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة.